أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة السادسة من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في السادس من رمضان 1431 هجرية، اللي يوافق السنة هذه رمضان يوافق أغسطس وسبتمبر 2010 ميلادية. ضيوف هذه الجولة من جولات الحوار الصريح هم العلامة سماحة العلامة المجتهد السيد علي الأمين من علماء الشيعة في لبنان والعالم الإسلامي، ومفتي سور الجعفري سابقا، ويشاركنا وجاء من لبنان، والدكتور العزيز سعد الرفيعي اللي هو من أهل العراق ومن الباحثين العراقيين ذوي الدراية بالتراث الشيعي، ويشارك معنا من البحرين السيد حسن الحسيني خريج المعهد الأزهري وجامعة الإمام والمتخصص في العلاقة بين أعلام أهل البيت والصحابة الكرام. يدور الحوار اليوم، احنا نواصل الحديث حول الإمامة، ويدور الحوار حول هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله ورسوله. هذه الآيات التي تلوتها هي من سورة الأحزاب، تلوت من الآية 28 إلى الآية 34. سيد علي الأمين، أنا عندي رسائل كثيرة لكن قررت أن ندخل كل أحسن أبدأ بصلب الموضوع، ثم ضمن فقرة الهاتف والتليفونات أقرأ مجموعة من الرسائل والأسئلة والتعليقات. أبدأ بحضرتك وأطلب تعليقك على هذه الآيات وبالذات الآية 33، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل الدخول في هذه وأود يعني عطفا على حديث الذي مضى بالأمس.
أيوة.
حول دعوة التواتر التي أو الاتفاق بين مختلف الأفرقاء بالنسبة إلى آية اليوم أكملت لكم دينكم وبلغ ما أنزل إليك.
أيوة.
طبعا هناك روايات عديدة يذكرها صاحب تفسير الميزان يعني أقول.
أيوة.
يقول بأنه
من هو بالليل لمرئ أهلنا في موريتانيا ربما بعضهم وأنا معهم ما أعرف من هو صاحبه.
نعم.
من هو صاحب تفسير؟
صاحب تفسير الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي.
أوكي.
صاحب الميزان في تفسير القرآن اسمه.
أيوة.
يقول بأن يعني في الرواية أنها نزلت في غدير الخم أو يقول في كتاب نزول القرآن للحافظ أبي نعيم يروي الحديث عن أبي سعيد الخضري وأخرى عن أبي الحجاف عن الأعمش عن عضة والحمويني أيضا يروي عن أبي سعيد الخضري وقال الحمويني بعد الحديث هذا حديث له طرق كثيرة إلى أبي سعيد الخضري. المهم عن في الدر المنثور روى الحديثين عن أبي سعيد الخضري وأبي هريرة ووصف سنديهما بالضعف. يقول صاحب الميزان الأحاديث الدالة على يعني سبب النزول هذا تزيد على 20 حديثا من طرق أهل السنة والشيعة. وما يرتبط بسبب نزول الآية 67 يربو على 15 حديثا يعني آية بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها. طبعا من هنا أنه كيف يمكن أن يكون هناك تواتر من خلال 15 رواية؟ هذا أنا الذي أحببت أن أذكره. يعني صاحب الميزان يقول بأن الروايات الدالة تزيد على 20 حديثا من الطريقين من طرق أهل السنة والشيعة وما يرتبط بسبب نزول الآية 67 يربو على 15 حديثا. مثل هذا العدد لا يمكن أن يعني يبنى على أنه يعني نحصل منه على التواتر. يمكن أن يقال حديث مستفيض أو حديث مثلا يعني تعدد رواته لكن دون التواتر.
أيوة.
من الفريقين معا هكذا أريد أن
أحب. طيب.
أنا أحب لو تسمح فقط اتصالا بهذه
الطبيعة. طب لماذا لن أخشى أن نحن أنا نقسم المفردات وعايزين نوصل لحديث اللي هي أكثر في الولاية لماذا لا نبدأ في حديث وننطلق؟ وأنا أضحك مع الأخ المخرج يقول لي حاجة وكل ما أتحرك ينبهني كيف ما لازم أرجع لوسط الكاميرا وسط الصورة. لما لن ندخل في الموضوع وبعدين
لا أو أعطيك دقيقة حاجة سريعة
اتصالة فيه عطفا يعني على الحديث
على حديث البارحة. الحقيقة أنا أيضا أنا يعني كملاحظة عامة مشاركتي في هذه الحوارات هي ليست القصد منها بحوث معمق إنما هي إطلالة على آراء ليست بحوث تفصيلية ولا. فأنا راجعت وفوجئت اليوم أنه هناك يعني تقريبا إجماع روايات أهل البيت عليهم السلام أو الطرق النازلة عنهم في أن هذه الآيتان نازلة في غدير خم. وهنا في سرد في من أعلام أهل السنة يروي روى نزولها في واقعة غدير خم معدد هذا الباحث 23 مصدر ليس راوي مصدر يعني مصدر يذكر هذا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ابن أبي حاتم ابن أدريس العازي
غير المفسر المشهور عند سنة الطبري هذا طبري ثاني
أبو الواحدي الأصفهاني السجستاني الحسكاني يعني والأسانيد المعتبرة فيها أيضا كثيرة. فيبدو أن هذا طبيعي بحث متخصص في آية الغدير وأعتقد يعني جدير بن أما نفس
كما قلنا سيدنا أنه تربو هو صاحب الميزان يقول تربو على 20 حديثا
صحيح
من الطريقين.
لا هذه فقط السنة.
لكن هل يمكن أن يقال أن هذه الواقعة التي كان يحضرها عشرات الألوف يعني رواها 20 شخص فقط، يعني الراوي 20 شخصا، كيف يمكن أن نحصل على التواتر؟ هذا أنا قصدي.
يعني كثير من الروايات لم تروى لأسباب كثيرة، يعني لم يرويها الآلاف.
هذه الحادثة مقصودة سبب النزول، يعني عندما يقول صاحب الميزان بأن الرواة لها يربون على 20 شخصا أو راويا، طب هذه الحادثة التي كانت هي سبب نزول اليوم أكملت لكم دينكم، وكان قد حضرها طبعا عشرات الألوف من المسلمين في تلك المرحلة، ولم ينقلها إلا يعني
15
أو 25
يعني هذا يعتبر،
هذه طبعا يعني هذه من المضاعفات لدعوة، نحن أولا نقول من المضاعفات لدعوة التواتر عند الفريقين، لأنه كما نقل الدكتور الهاشمي أن موقع السيد السيستاني ينسب التواتر إلى الفريقين،
اتفاق.
وأنا أيضا مراجعة، أنا أسألك
نقول هذا لا يكفي، يعني
الاتفاق هل يختلف عن الإجماع عندما يعني أنتم كمصطلح فني، هل هناك لغة عندما يقول الاتفاق يعني الغالب؟
لا يعني من الآراء عندما نقول اتفقت السنة والشيعة اليوم مثلا، تقصد مثلا أنه السيستاني مثلا، القرضاوي مثلا، شيخ الأزهر، فعندما تأتي المسألة هذه اليوم فيها الأهم تفسيرها للسنة تردها، تخالفها وتردها، والبخاري ومسلم لا يقولان بها، فأنت عندئذ إلا تضيع وقتك عشان تبحث في واحد زي هذا السخستاني والسجستاني. أنت يعني عند أهل السنة إذا كنت شيعيا فعندك مراجع رئيسية تعتمد عليها،
صحيح.
إذا كنت أنت هندوسيا لديك مراجع رئيسية تعتمد عليها، فإذا كنت ماركسيا لديك
واضح.
فأنت أهل السنة بشكل عام اعتمادهم على أشهر المفسرين المعتمدين لديهم الطبري وابن كثير والقرطبي، وبعدهم تفسير الجلالي، والحديث عندهم 2 من التوب اللي هم البخاري ومسلم، و4 ثانيين بعدهم. فإذا هؤلاء زي ما قلنا امبارح عشان ما نعيد الوقت، إذا ما هم ردوا ذكروا الرواية المخالفة وردوا على من قال أنها نزلت في سيدنا علي، يصبح من ينتهي موضوع الاتفاق.
طبيعي أنا تفاجأت الحقيقة، مو لأن الحديث مش في ذهني يعني، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة.
لا نحن ما
نحن نرجع إليه في مرة أخرى عندما يقول في آية إكمال الدين، هنا يجرد من رواة من السنة 36 أو 26 ويناقش هذه.
أنت قلت حاجة، أنت الآن لازم نختاره، هل أنت تحب تحدد من هم مراجع أهل السنة ولا هم أهل السنة يحدوا مراجعهم؟
لا هذا موضوع ثاني.
لا نحكي لك يعني أهل السنة، هل أنت حد منهم؟ لا مش
هذا، إذا انقطع الحديث سليم
صح ولا
إذا أنت
لا إذا نحن الآن لما نجي للشيعة ما نأخذ واحد مجهول، نجي نقول السيد السيستاني أو نتكلم على السيد علي رضي الله يحفظه لأنه راجل عنده اجتهاد وعنده علمه، لكن ما نقدر نجي لواحد مثلا الله أعلم هوش علاقته بالتشيع ونقول إذا أنت مرجع الشيعة لأن قلت في الكلام هذا في الخلفاء الراشدين ومدحتهم مثلا. فنحن في الموضوع هذا لازمنا يعني عشان النقاش يكون عنده جدوى لازم نعتمد على المراجع الرئيسية عند الطائفتين.
طيب ونحن أنا قلت أنا مفيد أن نرجع لأنه هذه آية يعني مهمة وواقعة مهمة كما وصف هذه.
أنا أقول لك إحنا في الواقع لحظة بس. إذا أردت أنا ما عندي مانع، إذا أردت أن نخص الفقرة حتى نأتي نقرأ كل تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري اللي فيها كل الروايات من فيها رواية البخاري ومسلم نقرأها.
لا نعود إلى ذلك في حلقة.
لا موجود. أنا قلت من أمبارح ملخصة لكن وجوزت على الآن وقال فلان، لكن إذا حبيت نقرأها كلها
السؤال أنه
حتى يطمئن قلبك
لم تقع موضع اتفاق بين الفريقين، لا يمكن حتى عند يعني الشيعة لن تبلغ حد التواتر أيضا. يعني الشيخ الطوسي الذي هو مثلا من مفسير القرن 5 الهجري هو ينقل عدة وجوه في هذا التفسير، منها أنها نزلت في غرير خم، يعني أحد لم يرجح واحدا منها، يذكر عدة أسباب لها
والطبري يقول في
المهم أنهم مروية عندنا من طرقنا لكن لم تبلغ حد التواتر عندنا، فضلا عن أن تكون بالغة حد التواتر عند الفريقين.
فالسيد علي في الطبري بعد ما يورد الروايات، اسمعني دكتور سعد
تفضل،
بعد أن أورد الطبري مثلا في تفسيره الروايات اللي مصادرها اللي تذكر كلها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزلت عليه الآية مثلا اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع، وأن سيدنا عمر يعني بكى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. بعد ما يخلص الروايات كلها يقول، قال أبو جعفر هو يتكلم يقول: وأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده ووهي أسانيد غيره. خلاص آخر جملة يختم بها الموضوع هذا الطبري. فإذا جاءت لابن كثير أنا برحك
طبيعي هنا أيضا في نقاش فيها اليوم أنا طلعت يعني حتى هو هنا مشتبه عمر أن يوم عرفة ما كانت جمعة، لأنه في بحث لو نحسب الأيام فيكون يوم عرفة الخميس ليلة الجمعة.
طيب نحن نحكيك على أهل السنة هذا إيش عندهم؟
إيه في كتبهم. هذه ليست هذا أهل السنة روايات كثيرة.
اسمعني بس هذه الروايات كلها
يعني هذه كتب أساسية روايات
أساسية. يعني المشكلة الآن الكتب التي أنقل مثل هذا النقل كتاب اللي عندي عنده لا يميز بين الراوي وبين الناقل وبين الذي يعزو الحديث. فكل لو نفس الحديث صحيح البخاري موجود في 10 كتب، فهو بدل أن يقول ورد في صحيح البخاري هو يسرد كلها كل هذه الكتب إلى البخاري، ففي النهاية نصل نفس الحديث بسعد الخدري.
أنا مشكلة أكبر يا دكتور سعد، زي ما مركز الإمام السيستاني أمس قال لنا أنه في اتفاق الفريقين أكثر هالكتب تعمل نفس المشكلة، أنا بس ذكرت على مركز السيستاني لأنه الأهم، لكن صدقني أنا وجدت في الكتب الأخرى الكثيرة سيدا للأسف يعني عندهم يعني ما عارف في حد عنده ممكن في حد مفتي أنه يجوز التدليس والحاجة الله أعلم، لأنه يعرف صدقني لا تعتمد على أكثرها لأنها عندهم شو يعمل لك الحيلة. أنا كيف انتبهت المسألة؟ قال بذلك فلان وفلان وفلان، ترجع لتبحث عن فلان تجد قال بخلافها. فلذلك أنا ركزت على مثال واحد لأنه الأشهر والأهم سيد السيستاني. أنت لما يجيك الطبري عمدة مفسري أهل السنة يقول الخلاصة أولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده وهي أسانيد غيره. ثم يأتي ابن كثير يا دكتور سعد الكلام الموجه لك أنت لأنك أنت لي ويقول نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة لفظ مسلم صحيح مسلم وعند النساء ليلة الجمعة اللي هو واحد من الصحاح الست للمسلمين، ويروي نفس القصة أن سيدنا عمر بكى لما جاءت. ثم يجي القرطبي يقول نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع 16 ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العظباء فكاد عضد الناقة ينقد ولينقد من ثقلها فبركت. وقال الجمهور أكملت لكم دينكم معناها المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم. لكن حتى ننهي خلاف حولها أنا حتى نقاشنا اليوم سيدنا دكتور سعد سيد الحسين حتى نقاشنا اليوم في آية الأحزاب هو فقط لمجاراة منطق مركز الأبحاث العقائدية في الاستدلال، وإلا أنا أعرض عليكم الرأي للرأى أكثر إفادة هو أن كلها بما في نقاشنا أمس هو فقط لأن الشيعة المعاصرين يلحون على هذه المعاني في أحاديثهم. لكن أنا رجعت إلى كتاب الإصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ المفيد شيخ الطائفة الشيعية المرجع المنموق المعترف بأهميته في تاريخ الفكر الشيعي كله، والكتاب منشور أين؟ في المكتبة العقائدية لمركز السيد السيستاني مركز الأبحاث العقائدية، وفي العديد من كل المكتبات الشيعية ناشر الكتاب. هل تعلم يا دكتور سعد يا سيد علي الأمين أننا كل الوقت اللي احنا صرفناها في آية التبليغ وفي آية أكملت لكم دينكم وحفظ الآية اللي احنا ناقشها اليوم لا ترد أبدا في أدلة الإمامة عنده؟ وأقرأ عليك لأن هي سهلة مختصرة أقرأ عليك حتى تعرف ويعرفوا الإخواننا اللي يسمعونا في إيران وفي العراق وفي تونس. قال يعني هو إن سأل سائل يقول الشيخ المفيد إن سأل سائل فقال أخبروني عن الإمامة ما هي في التحقيق على موضوع الدين واللسان، قيل له هي التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء به فيما تقدم فيه على البيان. فإن قال طبعا لازم نصبر شوية على كلام العلماء يعني، فإن قال حدثوني عن هذا التقدم بما حصل لصاحبه أبفعل نفسه أم بنص مثله في الإمامة عليه أم باختياره، قيل له بل بإيثار سبق ظهور حاله أوجب له ذلك عند الله تعالى ليزكي أعماله. المهم قال فخبروني عن المعرفة بهذا الإمام أمفترض على الأنام أم مندوب إليه كسائر التطوع الذي يؤجر فاعله ولا يكتسب تاركه الأثام، فرض ولا مجرد مثلا مستحب؟ قيل له بل فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام. فسيد السيستاني هنا لم يظلم لأنه يكرر كلام المذهب. فإن قال فما الدليل على ذلك أنها من أوكد فرائض الإسلام وما الحجة فيه والبرهان؟ قيل له الدليل على ذلك من أربعة أوجه: أحدها القرآن، وثانيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، وثالثها الإجماع، ورابعها النظر القياسي والاعتبار. يبدأ طوال يقول فأما القرآن، يأتي بالأدلة من القرآن ثم يمضي. اسمع فيه كويس، الله يحفظك، اسمعوني سلام شديد. قال فأما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب معرفة الأئمة من حيث أوجب طاعتهم، كما أوجب معرفة نفسه ومعرفة نبيه عليه وآله السلام بما ألزم من طاعتهما على ما ذكرنا. وقول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وليس يصح أن يدعى أحد بما لم يفترض عليه علمه والمعرفة به. وأما الخبر فهو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، ويبدأ في ذكر الأحاديث ثم يمر القصة. العبرة من هنا أن الشيخ المفيد لم يجد في كتاب الله من أدلة على وكلاب كله في إثبات إمام سيدنا علي إلا هاتين الآيتين، فلم يستشهد لا بآية التبليغ ولا بآية اليوم أكملت لكم دينكم، ولا بآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت، ولا ما قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. كل الآيات اللي مركز الأبحاث العقائدية والشيعة المعاصرين يريدونها. فإذا أردتم يعني أول حاجة قبل ما تعليقك أنت خمد تعليقكم على قول الشيخ المفيد، يعني إحنا هل ألزم لنا أو ماذا نستنتج من أن الشيخ المفيد لم يستدل على إمامة سيدنا علي بن أبي طالب في كتابه الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام إلا بهاتين الآيتين؟ هل نحن نضيع وقتنا تو كان نظل نتكلم في الروح ولا؟
الشيعة قد يقولون أن غير ملزم الشيخ مفيد أن يذكر كل الأدلة، لكن نحن نقول لهم
هذا كتاب مش ورقة، هذا كتاب كامل
صحيح، بس نحن نقول دائما الذي يستدل دائما يأتي أول شيء أقوى دليل.
أيوة،
فإذا لم يأتي بهذا الدليل معناتها من أدلة ضعيفة، والدكتور سعد أمس قال هذا أقوى دليل وبقية الأدلة كلها غير صريحة. وحتى قال حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان الصورة عند غير واضحة، وهذا أول مرة أسمع الشيعي يقول هذا الكلام. عندهم لا، ولاة علي بن طالب كانت من ولادته وليس من يوم غديرهم، وأنه أسلم حديث الدار إن ذا بحديث الدار هو حديث
فشرح للناس اللي يسمعونه، مش كلهم زي الدكتور سعد الرفيعي. احنا نحب نبسط الحديث، احنا حديثنا ليس نخبة خاصة،
الشاهد
أن سيدة بسيطة في تلمسان تواكب فيه تحب تفهم.
المقصود أن لو نذهب إلى التراث الشيعي الموجود الصحيح والضعيف الذي فيه، فقول نجد أن قضية إمامة علي بن أبي طالب كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم من بداية البعثة أو حتى قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدار سأل بني هاشم من سيكون وزيره، من سيؤيده وينصره فيكون وزيره وليه من بعده، فلم يوافق على هذا إلا علي بن أبي طالب، حتى أبوه أبو طالب لم يرفع يده. فقضية الإمامة عند الشيعة هي موجودة منذ العهد المكي، فكيف يقال الآن أنها كانت الصورة عندنا غير واضحة وثم أتى التبليغ به في آخر أمر؟ بالعكس، أصلا أغلب الآيات في القرآن الكريم أصلا الروايات موجودة منسوبة إلى أئمة البيت، أن القرآن ما نزل إلا في آل البيت، إما نصر لهم أو رد على أعدائهم.
طيب دكتور سعد، هذا كلام الشيخ المفيد، والله طبعا أعلم من سماحة السيد السيستاني الله يحفظه ويرعاه وإن شاء الله يهدينا وإياه إلى الحق، بمعنى أنه هذا المرجع الأصلي، هذا شيخ الطائفة، لم يجد في كتاب الله، هذا هكذا اسمه لقبه، لقبه العلمي،
لا شيخ الطائفة، لا دليل على أنه أعلم،
لا لقبه العلمي المتواضع، يعني أنا شهدت له الأجيال، شهدت له الأجيال لأنه في علماء قبله وبعده،
يعني من المشايخ الطائف المؤسسين،
المؤسسين المذهب، يعني زي ما شهد الناس
مثلا العلم في تقدم كما ترى.
مثلا شوف الإمام مالك، إذا قيل الإمام مالك يعني الإمام مالك بن أنس متوانسة اليوم أهل المغرب العربي لحد الآن، إذا أرادوا أن يعرفوا كيف يدفع زكاتهم ولا كذا يرجعوا للإمام مالك بن أنس، فهذاك وجاءوا مفتين كثار بعده في تونس وفي العالم، لأن كل واحد ربنا يكتب له حظ وقبول وعلم. فهذا شيخ الطائفة يؤلف كتابا كاملا اسمه الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فلا يستدل إلا بهاتين الآيتين. فكيف تجي أنت اليوم أنت خلينا نطلق السيستاني أنت في القرن الحادي والعشرين وتتعب نفسك في حكي في تحاول تقول لي كملت لكم دينكم يعني جبت كملتكم في حكاية علي والبلاغ يعني بلغوا بعلي ريح نفسك والشيخ الطائف الناس تشهد به.
طيب نعم جميل الكلام الآخر أنه قد يكون غير ملزم وهو فعلا هي المسألة هي استدلال كل يستدل بطريقتي. وأنا عندما قلت هذا في نهاية الحديث أن عقيدتي أو رؤيتي أن هذا التنزيل بالولاية اللي حدث في يوم الغدير هذا إعلان والتبليغ الصريح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده علم مطلق في الغيب هو يستقبل من الله كما استقبل القرآن ويستقبل أشياء أخرى بوحي هو يعلم منزلة علي ولذلك علي كان يعلم هنا قرائن كثيرة منذ بداية حياة الرسالة منذ ولادته منذ عيشه مع من تربيته كل منا والرسول بشر في جانب من شخصيته هو يستقي ويفهم حتى يأتيه وحي يستقي ويستنبط ويرى ويخمن ويظن علي له قيمة من زواجه بفاطمة سلام الله عليها هذه كلها أحداث متراكمة لكن أن يعلن وليا لكل مؤمن ومؤمنة هذه حادثة لربما حتى للرسول حدثت في يوم واحد كأنه وحي هذا يوم إعلان وهذا تبليغ لك وللمؤمنين فمن هذا الباب أنا قلت أنه قد يكون حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد لديه اليقين المطلق لأنه لا يعلم الغيب إلا بتعليم أو بوحي هذا أولا ثانيا أن هذه كلها استدلالات هذه يأتي كاتب يستدل بطريقة ويأتي آخر يستدل بطريقة هذه آراء المفيد وهذه أراء السيستاني وهذه أراء سيد علي الأمين وهذه أراء الدكتور الأخ الحسيني وكل يستدل بطريقته لكن بيتر. كلها تدور اسمح لي كلها تدور
لك بيتر هنا شارك في انجلترا
لا قبل
أن يقال أن أركان الدين فيها كلها الاختلاف
لا هذا غير الموضوع أنا نرجع إلى أركان الدين نحن أمام وقائع تاريخي وأحداث أساسي نحن أمام حادثة غدير حادثة مهمة لا إجمالية لأنه أمام حادثة مهمة نحن أمام خلافة منذ اليوم الأول عليها خلاف وشقاق نحن نريد نفهم كيف
زادت
الأمور فلذلك
يعني القرآن الكريم إحنا لا نركز على القرآن الكريم عشان نمضي بسرعة
وذلك رجعت هذه جمعت فيما بعد يعني أنا رأيي أن كل الآراء والأفكار هي جمع تالي هذه الآيات يعني الصحابة قبل يوم الغدير تعتقد كانوا يتحدثون أحدهم مع الآخر في الآيات التي أتت في الطهارة أو في كذا يمكن ما كانوا يتحدثوا مع أني آية التطهير هناك كان إجماع أستشف عند لأنه هذا عكرمة سنأتي إليها كان يقول ما يستشف من
خنمر من
خنمر
لأن في حد الوقت حبينا نعرف فقط لأن الوقت إذا أي واحد جزائري بسيط يسمعني جزائري بسيط يعني مواطن عادي أو تونسي أو مصري يقول لي يا أخوانا يا سيد علي الأمين رجل معمم وعالم دينكم يعني هو مجال كذا إذا شيء يقال أنه يقول الشيخ المفيد ليس مندوبا ركن من أركان الدين هذا اللي قلت لك السيد السيستاني يكرر قول المذهب يعني أنت صراحة أظن أنك أنت كلامك وكلام الشيخ حسين المؤيد اجتهاد جديد في المدرسة الشيعية هو هنا يقول بل فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام فسؤال أي واحد حيطرحه مصري ولا تونسي يقول إذا كان كأوكد فرائض الإسلام كان المفروض يكون الدليل عليه واضح مش المفيد شيخ المفيد الله يرحمه يأتي بآيتين والجماعة الجدد يأتي بآيات أخرى لم يذكرها لم يحتج بها المفيد أبدا ولا احتج بها سيدنا علي على مخالفيه فأنا أول شيء قبل ندخل في موضوع آية الأحزاب أريد تعليقك على قول مدامتك هذا قول المفيد هي فرض كأوكد فرائض الإسلام وتعليقك على أنه لم يستشهد من القرآن الكريم إلا بالآيتين اللتين ذكرناهم
يعني سابقا نحن قلنا بأن الشيخ المفيد رحمة الله عليه وقدس الله نفسه توجد له نظرية وهو من المؤسسين طبعا
للمنهج ومن من رأى الإمام المهدي هو من رأى ولا رأى الوكلاء ولا
لا هو مع الوكلاء ما
كان يترافل شبه مع الوكلاء مع وكلاء الإمام المهدي
ف قلنا بأن هذا يعني وجهة النظر التي يطرحها هي طبعا اجتهاد يمثل وجهة نظره وليست يعني رؤية يلزم بها الطائفة على مر العصور، لأن المذهب ليس حركة جامدة وإنما هو حركة منفتحة على الاجتهادات والآراء. فهو عندما يرى بأن الإمامة يعني أصل من أصول الدين وأنها ركن من الأركان اللازمة، هذا لا يلزم به كل علماء المذهب عبر العصور، يعني في مختلف الأعصار وشتى الأمصار يجب أن يتبعوه في هذا الرأي. ولذلك وجد في علماء الطائف المتأخرين، وقسم منهم يعني أدركناهم وعاصرناهم، كانوا لا يرون أن الإمامة هي من أصول الدين، وإنما هي تعتبر عندهم من لوازم المذهب أو من أصول المذهب. يعني أنا بعبر عنه أنه في عنا ما يسمى بالأصول الدينية وهناك ما يسمى باللوازم المذهبية. يمكن أن يقال بأن الإمامة هي من لوازم المذهب، يعني من يكون شيعيا لازم أن يكون شيعيا هو اعترافه بالإمامة وإقراره بها، ولكن هذه ليست من أصول الدين، وهذا أمر متفق عليه يعني في جملة من علمائنا الذين أدركناهم وعاصرناهم، منهم مثلا المرحوم الشيخ محمد جواد مغني يقول هذا الكلام.
سمعني لأنه صراحة يعني أنا
لا موجود
يعني أريد أن أتعلم في هذا.
الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه له عبارة صريحة في هذا الباب يقولها، فالإمامة هذا ما يعبر عنه الشيخ محمد جواد مغني في كتاب له اسمه الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة، وهو من العلماء الإمامية المشهود لهم بسعة الباع والاطلاع والاجتهاد، توفي طبعا في القرن الماضي ونحن أدركناه في النجف يعني وفي لبنان وفي غيره، كان يذهب إلى النجف وكنا هناك. يقول المهم في كتابي هنا، فالإمامة ليست أصلا من أصول دين الإسلام، وإنما هي أصل لمذهب التشيع، فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد والنبوة والمعاد ولكنه ليس شيعيا.
واضح.
لا هذه سيدنا لو سمحت السيستاني يقول بنفس الرأي. لأن تعرف شو الفرق؟ الفرق أن علماء المذهب يقولوا، وحتى لازم نتأكد معك في الكلام لأن الأمر يتعلق بالجنة والنار بمرضات الله عز وجل. في موقع السيستاني تجد أن من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم، لكن عنده عند الإمام الخميني وعند علماء الشيعة شرط دخول الجنة، شرط قبول الأعمال أن تؤمن بالإمامة كما يحددها المذهب الاثني عشر. يعني لو كنت إماميا زيديا برضو لم يقبل منك. فهذه القصة اللي نحن نريد نعرف، هل وأنا أريد نفهم اجتهادك أنت هو ضمن أي دائرة؟ إذا كان ضمن هذا المعنى فهذا علاقات عامة، لأن المقصود به تخفيف الأمر.
هذه المسألة دكتور يعني لنقول يعني خلينا
نبحث. سمعني يعني سامح، احنا نسهر معاك اليوم الحمد لله علينا رأيك تمتلك معنا سير حسن جايك أنا خذ نقاط، وانت ودينك من توها نستنى في نفس المشاكل دي ولا أبسط شوي؟ هذا سؤالي لك أنت الجاي حدود أركان وفرائض وشي.
خلي نفرغ عن هذه القضية أن يعني ما ذكره الشيخ المفيد من أن الإمامة أصل من أصول الدين، هذا ليس أمرا متفقا عليه عند الشيعة الإمامية قاطبة. هناك قسم من علماء الطائفة يذهبون إلى أن الإمامة هي ليست من أصول الدين وإنما هي من لوازم المذهب، يعني من أصول المذهب، فلا يعتبر منكرها يعني خارجا عن دائرة الإسلام. أما الآن دعوة الإيمان هذه مسألة أخرى. دعوة الإيمان، دعوة الإيمان نحن قلنا سابقا يعني الإشكالية في الإمامة تنشأ من أمرين. الأمر الأول من تعريفها، الشيخ محمد جواد رحمة الله عليه هنا في كتابه هذا تبعا لغيره من علماء الطائفة يذهب إلى أن الإمامة هي رياسة عامة في الدين والدنيا.
أوكي.
هكذا يعتبرونه. هذا الأمر الأول من تعريف الإمامة بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا.
طيب.
الأمر الثاني من دعوة تأثيرها العقدي وأنها الفيصل بين الكفر والإيمان والجنة والنار.
أيوة.
وكلا الأمرين فيه نظر.
كلامه هو ولا كلام كذا؟
لا كلامي أنا.
نقول
كلا الأمرين فيه نظر. يعني الأمر الأول تعريف الإمامة بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا، هذا أمر ليست فيه آية وليست فيه رواية. يعني ما الدليل؟
ليست فيه آية ولا رواية، هذه عبارة سجع حلو. أوكي
إنه ما الدليل على أن الإمامة هي رياسة في الدين والدنيا، رياسة عامة في الدين والدنيا؟ هذه كلمة نحن قرأناها في كتب العقائد، وقرأتها في كتاب الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله وغيرهم طبعا ممن سبقوا. لكن تأملت أنا في هذه الأمور، لم أجد أن الإمامة يعني بالضرورة أن تكون رياسة عامة في الدين والدنيا. هي رياسة دينية بحسب الأصل، وهذا ما ذكرناه طبعا، أن الإمامة يعني ليست رياسة عامة في الدين والدنيا، بل هي مكانة دينية ومرجعية روحية، كما هو الحال في إمامة إبراهيم وغيره، حيث لم تكن الرياسة الدنيوية بأيديهم. طب إذن كيف كان إماما إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى نبينا وغيرهم أيضا من الأنبياء ومن الأئمة الذين كانوا أئمة ولكن الرياسة الدنيوية لم تكن بأيديهم؟ فإذا معناه أن الإمامة ليست مرتبطة بالرياسة الدنيوية
بالخلافة،
بالخلافة، وإنما هي مرتبطة بالمكان الديني، بالمقام الديني والموقع الروحي والمرجعية الدينية.
هذا إذا اعتراضك عليه في التفسير في معنى الإمامة.
نعم.
ثم في موضوع الإيمان وال
نأتي الآن إلى موضوع الإيمان. موضوع الإيمان أن الإمامة هي يجب أن تكون
هي شرط قبول الأعمال، هي
شرط قبول الأعمال، وأن
المؤمن فقط هو المؤمن بالإمامة.
الأثر الإمامة هو أنها فيصل بين الجنة والنار والكفر والإيمان. قلنا بأن هذا المصطلح الإيمان والكفر هو يعني كلمتان قرآنيتان، إنما نتعرف على مدلول كل منهما من خلال العودة إلى كتاب الله، وليس من خلال المصطلحات التي جاءت متأخرة. يعني مصطلح الإيمان فهمه العرب والمسلمون في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الآيات، وقرن الدخول بالجنة وإلى الجنة أو إلى النار بمجموعة من الأعمال ذكرت في الآيات. لنرى أن منكرها هل يكون كما قالوا بأن منكر الإمامة هو مثلا كافر
مخلد في النار
ومخلد في النار؟ هذا النقاش ذكره السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في بحوثه الفقهية. قال بأن يعني ما يسمى بكفر منكر الضروري، أو منكر الإمامة أنه منكر للضروري. فيقول السيد الصدر رحمه الله بأن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض فيما بعد.
المهم تفصل المرحلتين، يعني السيد الصدر رأي مهم هنا.
فإذا يعني السيد الصدر عند رد على هؤلاء الذين حكموا بكفر منكر الإمامة، قال لهم أنتم كيف تحكمون بكفر منكر الإمامة أو بنجاسته؟
لوجهين:
إن كان مقصودكم أنه لأنه أنكر الضروري، فعندئذ يقال بأن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف هو أحد أمرين: إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فهذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، يعني لم تكن درجة واضحة وضوحا ضروريا عند عموم المسلمين حتى يقال بأن هذا أنكر ضروريا. وما كان ضروريا عندك لا يعني أنه ضروري عند غيرك. ولو سلم بلوغ الإمامة حدوثا تلك الدرجة من الوضوح
افتراضا، حتى لو
افتراض، فلا شك في عدم استمرار وضوحها أنها لم تستمر في الوضوح بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان المراد بالضروري هذا الشق الآخر.
أيوة.
وإن كان المراد بالضروري الذي ينكره المخالف هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها أصلا.
هذا معناه صعبة معقدة شوي لكن نفهمت النتيجة بس الحمد لله النتيجة كويسة يعني فهمت النتيجة بس
يعني
الحمد لله أنه يعني بس بسط هذا الله يرحم والديك.
نعم. يقول السيد الصادر رحمه الله أن الدعوة إنكار الضروري أنت تقول أن المخالف ينكر ضروري من ضروريات الدين فيقال أن هذه الضرورة كيف تلزمه بأنها ضرورية إن كان مقصودك أنه أنكر ضروريا يعني هي إمامة أهل البيت فهي لم تبلغ هذه الدرجة من الوضوح فإذا لا يكون إنكاره لها إنكارا للضروري. والثانية إذا كان المقصود من الضروري يعني أن النبي في عملية نصب القائد بعده
ما بلغش بشكل واضح ولا ايه؟
انه
قالوا امبارح في يعني البعض قالوا الخمام الخميني قال كده
انه البعض مقصود يقول ان البعض من يؤمن بتعيين القائد منشأ الامام بتعيين القائد مش الامر الاول اللي هو وضوح الامامة. في الآن قسم آخر من الاستدلال على لزوم تعيين القائد أن حكمة النبي وتدبير الشريعة تستدعي نصب القائد وتعيينه قائم على هذا. فيقول إذا كان المقصود من الضروري هو هذه الفكرة وهذا الاستدلال هذا الاستدلال مبني على فهم معمق لموقف الرسالة. يعني واحد يريد أن يفهم موقف النبي وتدبيره وأبعاد الرسالة وأهدافها حتى يؤمن بهذه النتيجة.
طيب.
أما إذا مرتبطة للتوضيح يعني مسألة وضوح الأمر.
يقول عدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بهذه الملازمة أصلا. أنه لا يلزم للنبي من حكمته ومن تدبيره أن ينصب قائدا.
طب سيد لو قلت لك سؤال هنا لو قلت لك ان هذا يدلل كلام السيد صدر رحمه الله والارهاق اللي حصل في موقع سيد السيستاني وعند الدكتور سعد الرفيعي في التوليه وغيره ان من عاند هذا الدين وخليني اكلمك بصراحه من ادخل في الدين ما ليس فيه تورط واضطر الى هذه يعني الدكتور لما يسمع كلام واحد في تونس عادي سني يقول يعني مساكين هؤلاء الاخوان ادخلوا انفسهم في جحر. اسمح لي بس اقول لك بالصراحه لان الكلام احنا اسمه الحوار الصريح ورطوا أنفسهم افتعلوا شيئا لم يكن لم يأتي به الله ورسوله خلينا نكمل حديث الله فاضطروا لتأويل القرآن بما لا يقبله العقل وجاءوا بآيات لم يأتي بها من سبقهم من أهل التشيع وأحيانا كما قال جماعة السيستاني امبارح في المركز ألمحوا إلى أن الله تعالى يعني خشي على كتابه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقوال يعني عجيبة وشاذة وغريبة كل هذا ليبرروا شيء ثم اختلفوا بعد ذلك كما ترى الصدر يقول لا لم تبلغ درجة الوضوح والضرورة والسيستاني البارح يقول من يتركها على حد الشرك بالله ويموت كأنه لم يدخل في الإسلام لو أنهم بقوا على ما بقيت على أغلبية الأمة من أن الإسلام أموره سهلة جدا يقوم على شهادتين تصلي الفرض خمس صلوات تزكي وتصوم وتحج ما تشرب خمرة ما تأكل لحم الميت ما تأكل أموال اليتيم بالباطل أحسن إلى جارك بر والديك كما قال ذاك الأعرابي اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إذا فعلت هذا ولم أزد مش حصل لي نافلة زيادة ولا حد فعك صدق بس اللي الفرائض قال أفلح إن صدق تدخل الجنة بمعنى الحديث فلما نحب نفهم أنتم ما الذي يعني ورطكم في هذه المسألة؟ يعني ليش وقتوا كده؟
دكتور محمد الآن ما يحاوله السيد الشهيد لأنه هذا واقع قائم الآن، واقع وجد بالقرن الرابع الهجري والخامس الهجري،
فيحاول يسلكنا منه.
فالآن السيد الشهيد عم بيحاول يسلك هذه الآراء ويبطلها، يقول بأنه بأن الإمامة لا تؤدي إلى كفر منكرها. هذا ما يحاول أن يقول.
أنت دروسي الآن إحنا، أنا شوف أنا شخصيا أرى، أنا سمعت منك في هذه الحلقات حديث شعرني بأنني أمام أحد أعلام الفكر الإسلامي في التاريخ. ما عز في شيء صعب علي أقول هذا، لكن يعني مثلا عندي دلوقتي جاتني رسالة اليوم الأخ الكاتب الدكتور علي الربيعي، كمل لك بس الكلمة. الدكتور علي الربيعي وهو أيضا أنا أحترمه جدا، رجل صاحب فكر صاحب نظر، أرسل لك رسالة سأقرأها في وقت الرسائل. هو يطمع فيك يعني يلقي عليك عبء كبير في تجديد التراث الشيعي كله، فأنا أريد أعرف أنت نفسك رأيك، بس ما مشكلة رأي اللي صدر كويس كمل إذا عندنا في شيء، وأحب أعرف أنت كمان رأيك حتى نتفهم معاك أنت وإحنا فاهمين أنت رأيك.
فإذا المتحصل من كلام السيد الصدر رحمه الله
أيوة
أنه لا يصح عنده تطبيق عنوان الكافر على ما أنكر الضروري،
أيوة
لأنه يرى أن إنكار الضروري بعنوانه الخاص لا يوجب الحكم بكفر صاحبه،
أيوة
كما أنه يرى أن الإمامة التي ينكرها المخالف لم تصل في وضوحها وثبوتها إلى درجة الضروريات الإسلامية التي اتفق عليها جميع المسلمين. وهذا يعني أن مسألة الإمامة مسألة خلافية بين المسلمين لا يوجب الاختلاف فيها خروجا عن الإسلام والإيمان.
الله
هو اللي أنا عم قوله يعني.
أيوة.
كما هو الشأن في كل المسائل التي يقع فيها الاختلاف اجتهادا أو تقليدا داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب المتعددة. إذن هذا من ناحية الكفر. نشوف نحن موقع الإمامة، شو موقع الإمامة؟ المتتبع أقول أنا لاستعمال كلمة الإمامة في الكتاب والسنة يجد أنها قد استعملت كثيرا وقصد بها المكانة الدينية التي تجعل من صاحبها مرجعية في تبليغ الأحكام الشرعية والذي يشكل القدوة في تطبيقها والعمل بها يسير على هديها فيأمر بما أمر الله وينهى عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وهي بهذا المعنى تكون بمعنى الدعوة وليست بمعنى السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الحكم والسلطة في المجتمع. وهذا ما تدل عليه جملة من الآيات القرآنية كقوله تعالى مخاطبا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإن هذا الجعل الإلهي كان بمعنى الاصطفاء للدعوة ولم يكن بمعنى تسليمه القيادة السياسية، حيث إن إبراهيم عليه السلام لم يستلم القيادة السياسية. وفي سياق هذه الآية المباركة جاءت بعدها آيات أخرى تشير إلى معنى الإمامة في الدعوة الدينية، منها طلب إبراهيم وإسماعيل من الله تعالى بعد الجواب بأن عهد الإمامة لا ينال الظالمين، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومنها قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، ومنها قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد تحدثت هذه الآيات عن الدور الديني للإمامة في أقوالهم وأعمالهم، فكانوا أئمة على هذا الصعيد ولم يستلموا القيادة السياسية وإنما كانت بيد فراعنة ذلك الزمان. وقد شارك النبي يوسف بن يعقوب عليهما السلام في سلطة بعضهم كما ذكر ذلك القرآن الكريم حكاية عن يوسف الذي قال لفرعون زمانه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
طيب سيدنا إذا ما سمحت هنا بس، إذا أنا فهمت اتجاهك، إذا أنت ترى في إمامة مكانة روحية مرجعية دينية وروحية، اسمح لي بس هنا خليني الأخ حسن الحسيني لحظة بس أعطيه فرصة يعلق على هذا النقاش الشيعي اللي جرى أو نقاش معنى الإمامة ثم أريد أن أتأكد يعني أنت لديك ثم بعد ذلك أريد أن أعرف أنت تقول لي أن الرواية اللي ذكرتها أمس عن الخميني غير صحيحة؟
لا طبيعي وأنا
طبيعي غير صحيحة؟
لا غير صحيحة وأنت ذكرت يعني قبل سنتين
لا يعني
وأنا الحقيقة يعني اليوم تبدأ بها النقاش هذا معك الحديث
فضل أذن أنت تقول لي بس عشان تأكد معلومة ما هي يعني أن النص هذا لم يقوله الخميني؟
لا أبدا وأنت أثرتها في المرة الماضية
أيوة.
وقلت لك ها وأنا المرة الوحيدة اللي تكلمت الفارسي فيها قلت لك أنا أقرأ الفارسي
أيوة.
فهو خطأ مقصود أو غير مقصود في الترجمة
كيف يعني
النص هذا هو النص لذلك نحن لا نستطيع
أن نحاكم
نحن لا نستطيع أن ننتقد مركز السيد سيستاني أو مركز الأبحاث العقائدية ونحن نقوم بنفس الدور يعني لا يمكن
أن نأتي بشيء
الناس يقول ومن البين الواضح هذا الترجمة الصحيحة أن أمر الإمامة لو أجري بالشكل الذي أمر الله به وبالشكل الذي بلغه الرسول وبذل في ذلك سعيه لم تكن تحدث كل هذه الاختلافات في الدول الإسلامية والحروب وإراقة الدماء ولم يقع كل هذه الاختلافات في دين الله بدءا بالأصول وانتهاء
هذا برأي أنه محرف
لا
ذوي المصريين عندش للترجمة سيدنا
هذا المصر الفارسي أمامي
دقيقة هذا تم تغييره لحظة بس
أنا أقول
أنت يقول رأيك إحنا ما عرضنا اليوم أنت يقول رأيك
طيب
هذا النص الأصل اللي عندك
اسمح لي
تكمل لا عشان عندي عشان أعطيك النص الصحيح
لا انا اقول لك هذا النص النص الاصيل هذا رجل حكم بناء على هذه الترجمه هذا رجل اردني هذا الرجل اللي هو ترجم هذا النص اسمه محمد البنداري زين من الاردن هذا النص الحقيقه النص الفارسي فيه يعني اذا ما يكمل العباره الترجمه يقع في خطا الترجمه فقد اميل الى انه غير مقصود الخطأ منه
كيف
أنا أقرأ الفارسي أنا أقرأ الفارسي الفارسي يقول أن بما إذا الترجمة حرفية مو ترجمة بأصول الترجمة الفارسي يقول أن هذه الإمامة في كما أمر بها الله وبلغها النبي
حدك في سعد الله ماشين اليوم
لا
متعدي
لا لا لا
الله
أقول لك لا صحيح كان بهذا الشكل الذي أنه وبلغها الرسول وسعى لها تمت إجراءها هذه أنا أعتقد أنه تم إجراءها مسوي اشتباه جاي الفعل بالترجمة للعربي لازم يكون ومن البين أن الإمامة لو أجريت بالشكل الذي فتم هنا الفعل متأخر على النص فلذلك كيف يمكن أن السيد الخميني هو يريد يقول أنه ما كل الكتاب يقول اللي هو كشف الأسرار وهو في رد كتاب على في رد كتاب هاجم في مذهب التشيع كيف ينكر هذا كيف يقع في هذا المطر
أنا اللي أعطاني الخبر اللي أعطاني لحظة اللي أعطاني الخبر ما يعني
وأنت قلت لي أنت قلت لي سابقا نفس هذا وأنا أثبت
لا دقي بس
لكن يوم طلعته من
الترجمة السابقة أنا دلوقتي ترجمتك هذه اللي أنت قلت النص الفارسي يثير مشكلة أنت نفسك قلت دلوقتي حسب كلامك أن النص الفارسي فيه مشكلة فسيدنا انت تعرف شيء فارس الله يرحمه والديك تشوف لي الموضوع كيف لانه انا الخبر هذا سمع بس يا خالد الوصاب انت معي على التليفون خالد
نعم دكتور نعم
انت طبعا انا قريت من الرساله اللي انت ارسلتها صح
نعم
طيب اوكي جهز لي انا في فاصل دلوقتي باش راح ناخذ فاصل واريدك يا طول العمر تقرا لي وتقول للدكتور سعد من اي مصدر تقرا وفي بعث لي انت الان كمان نص ثاني للامام الخميني في هذا الموضوع اللي نحن نناقشه اليوم ونريد نفهم ونعرف طبعا يا سيدة علي بالله يقول لنا قبل ما دكتور سعد الله يرحم والديك لحظه دكتور سعد خلينا على الهواء لحظه الدكتور سيد علي الله يرضى عليه يقول لي وش في القصه دي
انا يعني بحسب طبعا اطلاع يعني الضعيف من اللغه الفارسيه انه يقول يعني ولو ان الامر الامامه يعني توضحت وبينت وأن النبي بلغها
خلي احنا في القصاعد خليك ارجع القصاعد ارجعك الله يخليك
يعني لو انها بلغت بهالشكل الواضح كان والعلني لكان انه الاختلافات في الوطن الاسلامي والحروب لم تقع
انا ارحم والديك انا اعرف هالدي
نعم افتاد
ايوه انا النبي ما بلغها ما هو مش بس هو
هذا طبعا
يعني ما وقع ربنا ذاته خاف من الصحابه يعني
ليس حجه انا على هذا لانه يفترض غير يكون
أنا متأكد أن
هذا
اسمع هذا هذا الخلق
بعد الفاصل بعد الفاصل جاء بعد الفاصل بعد الفاصل بعد
الفاصل
يلا تفضل لحظة بس خير بعد الفاصل إلى اللقاء بعد الفاصل مشاهدينا
كما للطبيعة فصل يعطيها ألوانها ورونقها للأبنية جوهرة تعطيها ألوانها ورونقها ألوان تحاكي الطبيعة ثبات في الألوان وروعة في الجمال دهانات الجوهرة جوهرة الدهانات الرياض المملكة العربية السعودية لامتياز التوكيل والتسويق في جميع أنحاء العالم www.aljawharapaints.com
مصنع فابكو للبلاستيك يقدم لكم الأنابيب البلاستيكية ووصلاتها المصنعة من مادة CPVC وUPVC التي تتحمل ضغط المياه الحارة والباردة وبمقاييس عالمية فرق عمل متخصصة في إمدادات المشاريع العملاقة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي داخل المملكة وخارجها مصنع فابكو للبلاستيك معا لمستقبل أفضل
يلا اوكي مشاهدي الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شوف احنا على كل حال لدينا هنا خلاف على تركه ولا على ورثه احنا ما عندنا مثلا مؤسسه ولا حاجه كده شيخ من المشايخ ترك لنا 10 ملايين دولار ولا 10 ملايين دولار احنا مختلفين نقسم ورثه احنا لو نتناقش والناس يشوفونا نبحث عن الحق نبحث عن الدليل
نبحث عن الحق ونريد ان نجمع
ونريد ان نجمع وحتى اذا انتقدت اراء يعني انت لما تنقل كلام للسيد الصدر الله يرحمه فانت تقول له هو يريد ان يرد الامه يجمع شملها من جديد فانت وانت رديت عليه رد جميل جدا قلت لي هذه الحكايه السيد الصدر ورثها ووجدها فهو يريد طيب كيف نخرج منها ونعود الى الاصل الوحده فحتى اذا عثرنا على قول خاطئ فليس للتشهير لكن للتجديد والاصلاح فنحن الان بالنسبه للامام الخميني اذا لم يكن قالها فهذا طيب واذا الترجمه لان احنا الان مشاهدي الاعزاء سمعنا ترجمتين فوريتين كده سريعتين من الدكتور سعد اسعده الله واياي والاخ حسن والسيد والحاضرين والسامعين قال لا تعني ما قريته امبارح والسيد علي الامين قام بالترجمه على حسب معلوماته بالفارسي تؤكد الترجمه العربيه اللي انا قريتها امبارح انا من فين جاي الخبر الحقيقه امبارح بعثوه الاخ خالد الوصال اللي هو باحث متخصص في المناظرات هذه خالد معي على التليفون يا اخوي خالد تفضل اشرح لنا اقرا لنا النصوص اللي بعثها الله يرحم والديك
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين اما بعد اخي الدكتور محمد الهاشمي سلام الله عليك وعلى ضيوفك الكرام
الله
يسلمك نعم ما نقلته لك امس في الرساله هو نص الكلام الذي يقول فيه الخميني وواضح بان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بامر الامامه طبقا لما امره الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الاسلاميه كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ولما ظهرت ثمه خلافات في اصول الدين وفروعه كشف الاسرار للخميني 155 وهذا ما ذكره الاخ سعد الرفيعي وغيره ونساله باللغه العربيه الفصحى لو حرف امتناع الوجود ما هو الشيء الذي امتنع النبي عليه الصلاه والسلام به لحصلت الخلافات هو يدور حول المعنى ويقرر المعنى ولا خلاف بيني وبين الدكتور سعد الرفيعي لانه يدور حول المعنى ما خرج منه وهذا يعني هو يعترف انه موجود في المطبوع ولكن المترجم هو المترجم يقول حصل منه خطأ في الترجمة. لكن دكتور لو تسمح لي أيضا عندي إضافة اليوم جديدة بالنسبة لما ذكره الإخوة في اليومين السابقين من الأدلة على الإمامة.
نعم.
وذكروا أيضا يعني وقت نزول الآيتين الكريمتين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول الله عز وجل أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أخي الدكتور والإخوة المشاهدون والإخوة المشاركون، نريد أن نضع هنا حدا فاصلا، أي الآيتين نزلت قبله؟ فإن الشيعة بإجماعهم يقولون أن الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نزلت في غدير خم يوم 18 بالحجة، وأما الآية الثانية اليوم أكملت لكم دينكم فحصل بين السنة والشيعة خلاف في وقت نزولها. ما هو الفائدة من هذا الكلام عند سبب نزول الآية متى نزلت أو لم تنزل؟ لأن الشيعة لو قالوا أن الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم عرفة فمعناها سقطت الإمامة أصلا كليا، لأنه إذا كان الدين تم يوم عرفة فإذا ماذا نزل بعد ذلك؟ اليوم أكملت لكم دينكم خلاص تم الدين والإمامة ليست من الدين أصلا. فقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذه يعني جاءت بعد كمال الدين وتمام الدين. إذا نسأل متى نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم، لأنهم يريدون أن يسحبوها من يوم عرفة ويجعلها بعد الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ليقولوا للناس أنه لم يكمل الدين إلا بولاية علي بن أبي طالب، ويجعلون الآية اليوم أكملت لكم دينكم بعد الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعندي أنا الآن بين يدي ستة من علماء الشيعة يقررون أن الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم عرفة، كما في الكافي والمجلس في دحر الأنوار المجلد السادة والفيض الكاشاني كما في التفسير الصحيح.
اسمع اسمع يا 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 خالد يا خالد يا خالد يا خالد، نحن قبل أن تروي أخبار الشيعة أنا أريد منك ما طلبته من الدكتور سعد أطلبه منك. إذا 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 أنت ناوي تأتي بروايات شيعية في هذا الأمر ائتني بمراجع معتبرة عند الشيعة، لا تأتني بكتب شاذة.
هذه كتبهم.
ما هو مصدرك؟ ما هي مصادرك؟
الكافي والمجلسي والفيض الكاشاني والطوسي والطبرسي والخميني كما في كشف الأسرار صفحة 150. فالخميني له قولان في الآية الكريمة متى نزلت. قول يقول أنها نزلت بعد غدير الخم، وقول يقول نزلت في حجة الوداع. هذا لها أصل مهم جدا، لأن الآية الكريمة إذا كانت نزلت اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع في يوم عرفة، يا أخي الدكتور الهاشمي غدير خم ليس في عرفة، فمعناه سقطت الإمامة رأسا. فهم يريدون أن يسحبوا الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم ويجعلوها في غدير خم.
طب ماذا وجدت في الكافي؟ لحظة قلت الكافي، الكافي نعم. أهم من حتى من سيد الخميني الله يرحمه. طيب أعطيني في الكافي ماذا وجدت فيه ولا عنده؟
الكافي المجلد الثالث مع مرآة العقول صفحة 259.
ماذا وجد؟
نعم هذا المرجع ليس نعم.
وش فيه؟ وش فيه؟ ماذا يقول؟
يرجع الأخ الدكتور إلى الصفحة ويجده فيه.
ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قل لي ماذا يقول؟
لا أنا وجدت نقلا عنه في كتاب بين يدي أشار إلى هذا، كتاب توثيق السنة بين الشيعة والإمامية.
طيب ماذا روي؟ ماذا روي عن الكافي؟ ماذا روي عنه؟ ما هي الرواية التي تقول أنه يروي رواية أنها نزلت يوم عرفة؟
يقول هكذا أيوة كما نقل صاحب كتاب توثيق السنة هذه رسالة ماجستير بين يدي موثقة ومحكمة هذه رسالة.
أيوة.
يقول أيضا قالوا على ذلك شيخهم الكليني نفسه في أصول الكافي، وأشار إلى المرجع الكافي مع مرآة العقول المجلد الثالث 259 يقول أنها نزلت في يوم عرفة. وأما المجلس فقد تأكدت أنا بنفسي من المكتبة الشاملة ورجعت إليه فوجدته أيضا يذكر رواية عن ابن عباس في المجلد السابع يقول أنها نزلت في يوم عرفة. في المكتبة الشاملة راجعتها بنفسي حتى لا يأتي أحد يتملص من هذه المسألة. فإذا نريد تحقيق الروايات الآن حتى يتم الاستدلال، متى نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل نزلت يوم عرفة أو يوم غديركم وبينهم 9 أيام؟ اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في اليوم 9 من ذي الحجة، وأما غديركم فكان في اليوم 18 من ذي الحجة في اليوم الذي يحتفلون به، فهو اليوم الذي يعتبرونه نصب النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليا بن أبي طالب خليفة أو إماما كما يقولون.
طيب ما رأيك في أن ما رأيك يا خالد يا خالد ما رأيك في أن
نعم نعم دكتور.
ما رأيك في أن الحل لهذه المشكلة هو أسهل من مما يبدو بكثير، وحل في العودة للشيخ المفيد؟ يعني أنا أظن من الناحية المنهجية، بما أن الشيخ المفيد لم يحتج بالآيتين، فالمفروض من الشيعة والسنة المعاصرين أن يريحوا، يزيلوا عن أنفسهم وعن كواهلهم ثقل الجدال في هذا الموضوع. لأن اسمعني
يا دكتور،
اسمعني نحن نتكلم الآن أمام العالم، ويسمعنا غير المسلمين أيضا، صح ولا لا؟ ويسمعنا مسلمون غيروا دينهم صراحة، وقد يقول قائل منهم سبحان الله، ما لهؤلاء المسلمين، يعني حتى على آية ظاهرها أن دينهم قد اكتمل وتم، انظر إلى شقاقهم وخلافهم. ما دام الشيخ المفيد شيخ الطائفة لم يستدل بها ولا يعني بالآيتين هذه، فلما لا نخرجها من دائرة النزاع ونكون نتركها على الأرجح، ونخلينا في الأدلة الحديثية في حديث الغدير، في حديث
إذن يا دكتور، إذن يا دكتور حفظك الله تسقط الآيتان معا في الاستدلال بهما.
أيوه. قصدي يعني الشيخ المفيد لم يستدل بهما، فنحن ربما نضيع أوقاتنا ونضحك علينا الناس، ربما يعني تعرف سيدنا في بعض الدول العربية من غير ما
سمعها. يا دكتور محمد حفظك الله، هي عندي ملاحظات
مهمة في قنوات فضائية، بعض نقل بعض كلام المدار في هالبرنامج هذا، واستشهدت به في إطار الشماتة بال يعني السخرية من المسلمين. فالحوار هذا ذاته إذا كان يعني رجل كبير محترم زي الشيخ المفيد لم يستدل بهما، فنحن لمن نضيع أوقاتنا نحن السنة في هذا الجيل يعني، ونتناحر حولهما؟ ما نرجع للأدلة اللي احتج بها مؤسسون المذهب.
حل اختلاف الاستدلال بهاتين الآيتين.
طيب ما هذا لا تضع هذا السؤال أصلا، ماذا داعي هذه الحوارات؟
لا قصد الشيخ المفيد عنده أدلة أخرى. الشيخ المفيد عنده أدلة ثانية.
إحنا الآن طبيعي صحيح، ما المطلوب أن أما أن تبحث هذه الأمور تفصيلا، الآن هو ذكر، والآن في أدلة أخرى، في روايات أخرى تثبت أنها يوم الغدير نزلت، لازم أقرأها. يعني هو الآن أتى بشيء عدنا في فالكلام، أما هذه
تبحث كلها ما مشكلة، خذ ورد عليه، رد عليه
اسمح لي، أو أن الأمور تؤخذ بكلياتها، يعني الأحداث كلها، لأنه إحنا أبناء هذا الجيل، تقول أبناء القرن 21 من دون، أما الخلاف موجود ليس سهلا.
الحجة عليك الآتية عشان تجاوب عليها، يعني لما أنا سني يقول لك مثلا يا دكتور سعد مثلا أي واحد يقول لك شيخ الطائفة اللي هو أدرى منك اللي هو كان على علاقة
لا هذا وسيلة، هذا غير ملزم، قلنا
فهم فهو مش قرآن نسمع، بس يقول لك بالعقل كده، نتخيل أننا في جامعة في بحث علمي، في تروحه لو أنا ناقشتك بهذا في لجنة علمية، وقلت الشيخ المفيد على صلة بوكلاء الإمام المهدي الإمام الغائب، وكتب كتابا في جمع أدلة إمامة علي عليه السلام،
أقوى أدلة
ولم يستشهد بهاتين الآيتين، فأنت يا دكتور سعد نقول لك بناء عليه ينبغي أن لا تضيع وقتك في أدلة أخرى اللي مؤسسين مذهب لم يحتجوا بها.
سأعتبرها جدا، أعتبر ما أعرف إذا كانت كتابات الأخرى، لأنه
كذا
كثيرا في الإمامة
الإمامة أمير عليه السلام،
لا في كتابات أخرى وفي غيره من العلماء كيف استدلوا، هو هذا التراث كلك يجب أن يرى مرة واحدة، وإحنا الآن نناقش في هذه الأمور فعلا ليست هي الأصل. أنا قلت لك هذه استدلالات تأتي، وعدتها أكثر من مرة، أن هذه استدلالات تأتي لاحقة.
طيب نسمع يا خالد أنت فهمت النقطة اللي أنت ذكرتها، فهمتها بارك الله فيك وأشكرك. وإذا نحن أحسن منك، إذا زي ما قال الدكتور سعد هناك من يحتج بهاتين المشاهدين الأعزاء، الخلاصة أن هناك علماء شيعة يقولوا كما قرينا أمس من موقع سيد السيستاني، يقولوا أنه لا شك أن الآيتين نزلتا في علي بن أبي طالب يوم الغدير، ويقولوا هذا متواتر عندنا وعند أهل السنة، وقرينا روايات أهل السنة، لأن هذا النقاش ده
هو الآن ذكر لو تسمح دكتور أنا راح أقرأ فقط رواية.
أيوة فضل رواية.
يقول هذا طبيعي في جايب 26 كبار الأئمة والحفاظ الأعلام من العامة، جايب ذاكرهم النيسابوري، ابن شاهين، دار قطني، الإصفهاني، أبو نعيم الإصفهاني، البيهقي، أبو الخطيب البغدادي، ابن يا أخي سموه مشكلة،
كيف
واحد ينكر وين
ابن كثير دمشقي
عماد الدين ابن كثير الدمشقي المتوفي نشوف هو كيف جاي.
عماد الدين السيوطي يذكر أكثر من الأقوال ويصحح رواية أخرى.
طيب يجوز ذا ما هو المشكلة وسأرجع عليه سأرجع عليه.
هذا الكلام غير دقيق.
اسمح
لي. لما يقول
السيوطي ضعف الحديثين.
فكيف رأيك مشكلة يا دكتور؟ مثل ما واجهتنا قبل سنتين مشكلة.
المراوح في ناس. أيوه احنا عندنا الآن اليوم
أنا قلق.
اسمح لي.
ولا
بالله اسمح لي. أنا اليوم كنت أقرأ في عكرمة سنأتي عليه لأن في موضوع
صاحب الميزان يقول في الدر المنثور روى الحديثين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وصف سنديهما بالضعف.
هاي يا أخي ما يصير تستدل
الدر المنثور كيف يستدل بيها علمياً يجوز
ماشي هو
يا دكتور سعد صدقني أنا أخوك حبيبك هذه الكتب أكثرها مبنية على الكذب هذه مشكلة. فأنت نقول لك حاجة إذا تحب أنا وياك في النهار نقول ساعتين قبل نفتح نواك الإنترنت تجي قبلها بساعة شوفنا الحل في الافطار نرجع للمصادر الاصليه راه هذه القصه انت كشفت الموقع هنا يقول اتفقوا وانت هدرت كلام السيد علي الامين دلوقتي قال لك الراجل هذا المذكور جاب الروايتين وضعفها
هذا صحيح
عندهم تجاوز في مجموعه من الباحثين
فاذا لا يجوز ذكر اسمه
احسن حاجه انا طبيعي هذا الباحث اعتقد انه رصين
لا صدقني انا ارجع طوالي بنفسي للمصدر
طيب.
ما احب اجي لواحد قال لي احنا الان موجود الكتب في الانترنت
خلقنا لك روايه منها المهم الروايه الذي يناقشها
اذا كذب مره ما صدقوش
لا
مش رسالته اصلا تسقط رسالته
احنا ما يصير
كيف ما يصير
هو واحد كذب
الان انت الان مو هالشكل ما يصير احنا نكون
هذا الكتاب يصير
احنا لازم نشوف هو ليش ذكره وهل انه
مجرد حشو يعدد يكثر الاسماء حتى يبهر القارئ وفي يعني رجل يذكر الحديث ويقول ضعيف تذكره انه
انت عايش في بريطانيا انت عايش في بريطانيا
لا انا واثق
لو واحد في محكمه هنا بعد الشر علينا جميعا ان شاء الله لا يوقفنا في المحاكم وجاءت تعرف امام القاضي ومسكوا عليه كذبه واحده يا سيدنا علي الامين والله طوالي شهادته كلها تشطب طيب فما مالك هذا امر الدين وهو امر خلينا يا سيدي يا عزيزي يا دكتور سعيد
معقولة
خلينا نشوف الوصول
هذا
انا بعطيك موقع في الانترنت فيه
هذا اخي هذا مو بس الشيعة هذا موجود هذا الخلط اليوم انا كنت اقرا في هذه نفس ماذا
هل جاب لك الدكتور حسين
بكره اجيب لك
هل جاب لك حسين
نفس يقوي نفس الكتاب في مكان يقوي راويه وفي مكان اخر ينسى يضعف
شوف لك لحظة
نفس الشخص
اسمعني لما يسمعنا واحد عراقي لا
فهذا في التراث لا تخليني تروح النقطه اللي انا
لا هذا قصدي اذا الحسيني خلينا نحكي الامانه بس اذا الحسيني جاب روايه وحشاك وكذب فيها تسقط قيمته هنا نهائيا في النقاش اذا جاب كتاب وحكى منه كذب ومسكناه بكره
هذا صحيح
فنحن
مو نهائيا فهناك حد
للتحمل يعني انت تفهم
هناك حد للتحمل
يعني مدام كذب في الدين لحظه مدام كذب في الدين ما تثق فيه انا ايش قصدي انا شخصيا اثق فيك انت انا اقول لك انه كثير من الكتب للاسف في جو السجلات هذه ما عندهم الامانه العلميه وقد هم يرون في ذلك قد بعضهم يرى في ذلك يعني يرى في ذلك خدمه للدين يقول اكذب على الناس حتمشي نحن ايش احسن شيء نعمله أنا وأنتو السيد العلامة الله يحفظه والدكتور الشيخ حسن حسيني نحن نحاول في الاستشهادات نرجع للمصادر الأصلية نغلي عن الشيخ علي الأمين نقل رأي محمد جواد مغني ما يقدرش حد من الشيعة ولا من السنة يقولوا لا أنت افتريت على محمد جواد مغني لأنه يقرأ من كتابه أصلا أمامه ومن كتاب محمد جواد مغني أنا لما أقول لك قال الشيخ المفيد لأنه عندي جهزته فنحن لما قلت لابن كثير امبارح مشيت لابن كثير دخلت في الإنترنت ففي مكتبة الآن للكتب الشيعية والسنية أنا رأيي نحن في بقية أيامنا لأنه أنا أتوقع أنه في ملايين الناس مهتمين بهالحوار ويشوفوا فيه نرجع لي نحاول نرجع للمصادر الأصلية ما استطعنا حتى إن شاء الله حوارنا
طيب هذه الآية مهمة
أنا عارف
نرجع عليها يومين ثلاثة يصير لنا وقت معليش نرجع عليها نشوفها شنو
طيب.
هو ذكر الأخ المتصل أن هذا فعلا جيدة البحث أن تواريخ هل هي نزلت في عرفة أي الآيتين نزلت قبل هذا مهم أيضا التحقيق فيها جيد لكن أيضا بس للتنويه أن هناك آيات في القرآن نزلت أكثر من مرة هذه مهمة
آيات ولا معاني في الآيات
لا نفس الآية هناك للمطلعين في علوم القرآن أن نزلت على الرسول أو ذكر بها أكثر من مرة فذكرها أكثر من مرة هذه صاية موجودة فيها
يعني يستشهد بها
يعني
يستشهد بها يعني مثلا تحيا
هي نزلت خلق نزلت
هي نزلت ثم مو بخطبة ثم يقرأها مرة أخرى في
هذا القارئ
في وهو يقرأ القرآن فلذلك فلذلك يعني هذا أيضا من الأشياء التي
لا قصد حتى ما نشكل نفس القرآن القصد أن الوحي لما تنزل لا نزلت
نزلت طبيعي
وتكتب
وتنزل مرة أخرى
مرة ثانية
مرة ثانية نفس الآية في حديث في 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 في
إنه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يعني يذكر بهذه الآيات
لذلك
مش نزول
نزول الأصلي طبيعي لكن هذا حدث وأنا سأحقق فيه لكن هذا الموضوع حدث
ثم تكلم أنت الآن تأتينا بالخلط ثم تقول
لا مو لازم أجيب لك الآيات
تقول هذه الآيات فيها خلط
لا تقول الخلط
لا أنت تقول هذه الروايات تقول أنت الروايات فيها خلط هذا روايات من الغدير فإذا فيها خلط ما يجوز أن تستشهد بها تعمم على المسلمين
كيف قلت خلط
هذه الروايات اللي ذكرت فيها ذكرها ابن السيوطي وابن كثير وكذا قلت فأنا فيها خلط
لا أنا قلت هذا
هذا الخلط موجود في كثير من الكتب
الآن أنت قلت أن هذه ممكن السيوطي
أنت فعلك شبيب ماذا فعلك أنا أقول والله هذه الآيات نزلت مثلا في سائر النبي صلى الله عليه وسلم آية التطهير نزلت في نبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية متفق عليها ذكر الخميني وذكر السيستاني وذكر الخوئي ويذكرونها في مواقعهم لكن يضعفونها نفس فعل هذا الرجل
مفهوم من هذا الرجل
أنت
لا يا أبدي لا تتكلم هذا الطريق
بعد أنت تفعل هذا
لا أنا ذا أقول أنا ذا أنقل من هنا هذا كتاب هذا رجل محقق
محقق لكن
يخلص 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 سهل اتهام الناس بالتقليد
أنا الآن
أثبت لي أنت الآن عليك أن تتأكد
عليك أن تتأكد من كل كلمة تقولها
ماشي الحال الفكرة أن نرى هذا الأمر خلينا أجل
أنت ابحث أنت بكرة شوف مثلا أعطيك مثال واحد أنت لما يقول هو وقالها ابن كثير ونحن عارفين رأي ابن كثير وقارينه من مصدره فلذلك انا قلت لك يا دكتور انا جربت انا عندي 9 سنوات في الحوارات هذه لا لقيت نزعه كثيره عند كثير من الاخوان اللي دافعوا على الامامه عندهم نزعه انا ما ادري احتمال يا شيخ علي والله شكيت انه احتمال هناك واحد مفتي لهم في الحكايه دي انه يعني ربما يعني يجوز ان تخم كذا الناس وان قال فلان وفلان ما نعرف ايش السبب من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الصدق لا يحتاج ان يكون كاذبا يحتاج ان يكون صادق
صحيح.
أنا قبل يوم كلمني دكتور عباس الجنابي قال لي يا محمد الهاشمي عندي ولا واحد من جماعة الصائمين حوله في العائلة رأف هذا يفطر ولا ما يفطر بصراحة أنا عندي رأي قديم لكن ممكن متأكد شكيت قلت له دكتور عباس أجعلك بعد شوي كلمت دكتور محمد السعيدي سألته ورجعت له ما في ابن حاجة ما عنده فيها دليل ما يسأل ويصدق من فعند دكتور سعد عاوزينك معنا في بقية الشهر
واسألوا أهل الذكر إن كنت
نرجع للمصادر الأصلية
ماشي
هو خلي بالنا من الحكاية دي
هو الآن دا يناقش هذا دا يقول فهم. ليش مضعف فيه
لا
هو ليش مقوي
الرواية لا في الأول يقول
هو بس ذكر ثم دخل بالمناقش هو يذكر تضعيفهم فأنا الحقيقة مضطر أن أشوف من جديد هذا الأمر لكن
طيب
أنا أعتقد هو باحث هذا رجل باحث
شوفوا بكرة طيب بقينا شوية وقت للمشاهدين بس أنا اليوم يعني ظلمتك في الوقت خذ تعليق على ما سمعت من الإخوان لأنه النقاش كل اليوم كان في المدرسة
يعني لكن قبل هاي ما أزعلك مرة ثانية أنا هذه مرة ذيك الحلقتين نقلنا نفس الموضوع وقلت لك الترجمة خطأ فأنت هاي ما يصير
جيبها على أخر أنا أعلم أنا أعلم أن كلامنا صحيح لأني سألت عنه واليوم صراحة نسمع اليوم أنا أميل لترجمة الشيخ علي الأمين عشان أقول لك الصراحة أنا أحبك وأعزك لكن أنت في رأيي أخوي أنت ضحية الكتب هذه لأن نشوف الحج وفيه نزع أنا أقول فيه كتب في طبعات
أنا أقرأ النص
أنا أعطيك مثال تعرف أن كتاب محمد أسد رحمه الله طريق إلى مكة أنا أقول لك أنا مرت بي حاجات أنا اكتشفتها في 9 سنوات أنا بديت الحوار وأنا أميل إلى التشيع لكن كثر ما واحد من أهم الأسباب اللي يدوخني في عقلي الذي يزعجني أقصد هو الكذب في الأدلة والنصوص قلت أنا في خاطري أحد يكذب من أجل فكرة إذن عنده مشكلة كتاب محمد أسد فيه فصل الرسالة الفارسية مطلع في بيروت شالت الرسالة الفارسية لأن محمد أسد قال لم يعجبه التطبير والبكاء المستمر أن البلد عايش في الحزن والمآتم لأن علق على موضوع المآتم هذه السنوية علامة أهل البيت وقال أن الفرس غيروا الحكاية اللي توافق هواهم المستعلي على العرب في رأيه هو أنه عنده مشكلة عقدة مع العرب فغيروا الدين بما يوافق هذه النزعة أنت تأتي ناشر تشيل الفصل كله ولا تذكر للقارئ أنك حذفته وجدت كتاب تم تغيير الكلام فيه تغيير الجملة تتغير تعطي معنى المعاكس والناشر يستبيح هذا لعمل رأيه فأنت أنا شخصيا والله ما عندي شك فيك لكن شوف الذين يحتكون بهذه الأمور لما عرفوا أن الناس
اكتشفوا النص وان النص مزعج مثلا.
لا مو اكو
عندنا حاجه. فالان احنا
عندنا بس أكل واضح ما تقول.
نعم.
نحن ايضا نعرف شخصيه السيد الخميني ونعرف اجواء الحوزات. هل يستطيع واحد من الفقهاء يقول ان الرسول ويكتب كتاب يقول رسول ما بلغ وقصر في التبليغ؟ لا يمكن هذا. فهو مو مقتطع. يعني نحن إضافة إلى أنا دا أقول لك الترجمة خطأ.
طيب لكن
هذا هو النص الثالث.
طيب أنت عذرني اليوم لأن السيد علي الأمين قرأها بالترجمة التي قرأتها.
لا هو قال لك ضعيف باللغة. لا لا أنا أوضح الهياء ولا ضعيف.
لا يمكن
إلا غد. أنا الآن الأصل الأصل لا يستطيع.
طيب إسلامي أنا الآن
لا يوجد فقيه في عند في أي مدرسة.
أعطيني النص الفارسي.
يقول أنه
يا صلاح الله يخليك لو تكرمت أعطيني واحد من الإخوان بس تعال الله يخليك. تعال توفيق الله يرحم والديك تعال لا تكرر بسرعة بالله الله يخليك تعال خذ هذه صورها وشوف لي واحد من الناس اللي يعرفوا الفارسي أنا أظن أن الأستاذ محمود الأحوازي لأنه يعرف الفارسي تماما خلي يعطيني لها ترجمة دلوقتي إذا قدرت تقراها أو من هنا لبكرة صور الفيرست بيج الله يخليك خذ لي كوبي خلي بكرة نحن نجيب الترجمة
بس بشكل عام هل أقول أيضا مهم أنه أن أول شيء حتى لو قال الخميني رحمة الله عليه وغيره في أي موقف هذا موضوع عام أنا أؤمن به هذا ملزم له ولأفكاره تناقش وما إلى قد لكن أنا رأيي لا يوجد فقيه في من فقهاء الشيعة المدرسة التعب يعني فيها مكررات لكن يأتي واحد يخرج عن الكل الآن السيد علي الأمين تكلم أو السيد
أي لحظة بس ثانية بس يتفضل ممكن صح لحظة بيجي أبو جي المخرج لحظة بس دقيقة
السيد علي الأمين أن تكلم بشيء واضح اللي هي إخراج موضوع الإمامة من أنها أصلا من أصول الدين إلى أصول المذهب إلى أنها أصول
المذهب تجاوز ذلك
لا لا اسمعني هذا الموضوع والآن استشهد فهو اضطر أن يستشهد بالسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه لأنه ليس من السهل أن تأتي بشيء خارج ما هو مألوف ومدرس ومتعارف فلذلك هذا دليل واضح أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله طيب السيد الخميني
أنا ليت سجل عندي في الورقة أيضا
نعم
سجل عندك بكرة حكيت أن الآية تنزل مرتين من جبريل جيب لي من وين مشيت روادي لأن دي أول مرة أسمع بها في حياتي سجل الله يرحم والديك عشان تشوف أنها من قال بهذا من علماء الإسلام السنة أو الشيعة سجلها عندك حتى وبلا دكتور ذكرني بها كمان
إن شاء
الله يخليك السيد حسن نسمع منك دلوقتي اسف اخرتك اليوم بس
نعم نعم
خذ راحتك انت مدير الحلقه
لا اسمعني من الاخوان اليوم شوي بس المنهجيه حتى يكملوا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين اما بعد بدايه اعتذر للدكتور سعد ان اساته في يعني في عباره قلتها له والله ما قصد ذلك فقط قصدت التاكد من النقل يعني طبعا اليوم أعتقد العبارة التي خرجنا بها هي زبدة هذه الحلقة التي القراءة التي قرأها الأستاذ السيد علي الأمين من عبارة من كلمات موسى الصدر وهي أعتقد عبارة نفيسة باقر الصدر عفوا عندما جعلت قضية الإمامة هي قضية خلافية بين المسلمين وبما أنها قضية خلافية بين المسلمين إذن هي قضية اجتهادية والقضايا الاجتهادية معناها لا نص فيها هذا ما نخرجه من كلام باقر الصدر أيضا كما ذكر الدكتور أن السيد علي الأمين تجاوز ذلك حتى جعلها من زوائد المذهب لأن قضية أن نقول أن هذه من أصول الدين ثم نقول هذه أصول من أصول المذهب ثم نكفر المسلمين على ذلك أتوقع هذه غير مفسرة لماذا؟ لو قلنا أن هذه من أصول الدين في المذهب الشيعي بمعنى أن لو شيعيا لم يؤمن بالإمامة فإنه بعد ذلك يكفر
طيب لو
رجعنا بهذا الموضوع الى خلافه علي بن ابي طالب الى
علي بن ابي طالب
قبل ان يؤسس المذهب الشيعي هناك مسلمون امامه الذي لم يؤمن بامامته هل علي بن ابي طالب كفره هنا السؤال ليس هناك مذهب شيعي ولا مذهب سني هناك الاسلام فهل علي بن ابي طالب كفر من لم يؤمن بامامته الجواب لا فهمت الدكتور محمد هذه النقطة هم يقولون الآن أن الإمامة هي من أصول دين المذهب الشيعي
أيوة.
طيب قبل تأسيس المذهب حقيقة الإسلام أيوة. لما كان في خلافة علي بن أبي طالب هل علي بن أبي طالب كفر من لم يؤمن بإمامته لا يوجد هناك مذهب جعفري ولا مذهب سني
أنا قريت كلامه على اللي ماتوا من أهل صفين من أهل جماعة معاوية ما اترحم عليهم وقال خلينا
نقول الإحتجاج الشيخ الطبرسي في كتاب الإحتجاج ينقل خطبة الإمام علي عليه السلام يقول قد كنا يخاطب شيعته يقول قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإن القتل لا يدور بين الآباء والأبناء والإخوان والقرابات فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليم الأمر وصبرا على مرض الجراح ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام. الآن هو أولا أثبت لهم الإسلام وأثبت لهم الأخوة.
أيوة.
فأين الآن أصول المذهب الجعفري؟ علي بن طالب هو الذي ورأس رأس البيت النبوي. لم يكفر ليس الذين أنكروه، الذين أنكروا وقاتلوه لم يكفرهم، جعلهم مسلمين وجعلهم إخوانهم في الدين.
والله دي صح، والله حاجة تحتاج نقاش كبير. طيب احنا حنناقش، عندك مانع نعطي فرصة للناس؟
أخ والله أنا اليوم ما
نتفضل نتناقش ما طالع 20 دقيقة نعطيها شوية.
بارك الله فيك،
لأنه إخوان كثيرين يحبوا يتكلموا معنا. هو إذا تأكد بس من المخرج أنه عندنا التليفونات. مين معنا على الخط؟ من معنا على التليفون؟ ها معنا ما شاء الله بارك الله فيك الأخ خالد، أنت بارك الله فيك على التليفون. أنا عايز أعطي فرصة للإخوان. الأخ محمد في السعودية، تفضل. أخ محمد في السعودية.
ألو.
مرحبا أخوي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم على ضيوفك.
الله يحييك أخوي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عقلا لو كانت اليوم أكملت لكم ديركم أبيوم عرفة بأن حضر مع الرسول 120,000، فالمئة وعشرين ألف هذولا ينتشرون بجميع مناطق الجزيرة العربية. اليوم أكملت لأن اللي يروح لليمن والشرق لازم يدرون بأن الدين اكتمل، ويعني ما راح يجي شيء يزيد الدين. فكيف تكون بغديرهم واللي حضروا يمكن 10,000 شخص بس وكلهم باتجاه المدينة ومنطقة المدينة؟
طيب
وشكرا لك.
واضح أخي الكريم. نحن الدكتور مجدي، فضل دكتور مجدي. تفضل بك. مساء الورد، اهلا وسهلا.
اهلا بك، تحياتنا ليكم جميعا.
الله يحييك.
وللوجه الباسم الاستاذ حسن، يعني انا احب بسوته جميلة
الحقيقه. استاذ حسن يا بارك الله فيك. قال لك حسن يا مخلص، تفضل.
بقول لحضرتك حاجه. اولا لو الناس عايزه تعرف التاريخ شويه، عبد الله بن سبأ هو اول من نادى بالتشيع لسيدنا علي وبعد سيدنا عمر.
أخمجي أنا أفضل الحكاية الرواية التاريخية نخليها بعدين.
حلو.
نحن خلي نقاشنا فيما نوقش من آيات ومن مفاهيم.
حلو. كون ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ، ما يعني ده أبلغ دليل على أمانة الرسول. الرسول الذي هو الأمين، اللي هو في حكاية بسيطة جدا. كان واحد من الصحابة قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل واحد يهودي قال له محمد الديني المبلغ 12 درهم ولا بتاع، فقال له اديتهم لك. فقال له طب هات لي شاهد. فالصحابي شاهد، قال لي انا اشهد ان الرسول ده. فلما مشي اليهودي سيدنا محمد قال له انت ما كنتش معانا فازاي تشهد؟ قال له يا سيدنا يا رسول الله، اذا كنت انا صدقتك في كل اللي جيت بيه هكدمك في بضع دراهم. فهذا هو اللي بيعمله اخواننا الشيعه الحين. اما بيقولوا ان الرسول خاف ان هو يبلغ، خاف ان هو يعني بيهدموا الدين الاسلامي من اساسه. هذا الرسول اللي وقف قصاد قريش، وقف قصاد العرب، يعني الكفر كله يخاف ان هو يبلغ. ده اسمه كلام يا جماعه،
ده اسمه كلام. ده سؤال يوجد عندك. بعدين في احد الاخوان بعد كده، السيد علي يقول، استشير عنك دكتور سعد، يقول لك احد الاخوان يقول لك تستبعد على الخميني ان يقول ما قال في الترجمه، ولا تستبعد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم يعني نكثوا عهدهم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وبايعوا يعني او تركوا بيعتهم. يقول لك يعني
محاجه منطقيه.
لا انا يقول لك يعني الصحابه تقبل على الصحابه انهم نكثوا خانوا بيعدوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تقبل ان الامام الخميني يقول كلام في هذا الموضوع. سجل عندك السؤال هذا بنجيه. في شو اسمه، في الاخ اللي معنا دلوقتي هو ابو محمد.
خليني اجاوب على
سؤال بس روايه.
لا
معنى
روايه، لا يخالف هذا. خلي ياخذ الجواب، خلي ياخذ الجواب سريع وراجع. دقيقه واحده.
20 دقيقه.
دقيقه واحده. قال في حوار ابن عباس وعمر بن الخطاب، ما أربعة أسطر. قال وحق وهذا في حوار له مع ابن عباس حول الخلافة، وحق علي فيها أن ذكر ابن عباس أن النبي أوصى لعلي بها، فرد عليه الخليفة الثاني بنص قوله: لقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أمره ذرو من قول، لا يثبت لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا. ولقد كان يربع في أمره وقتا ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعت ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام.
ولقيتها في أي مصدر هذا؟
اسمعني، ولا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدا، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه فأمسك وأبى الله إلا أن ضهم حتى والد.
طيب لا لحظ، لا نسمع بالله، تعرف احنا كنا في المصادر، من المصدر؟
أجيب لك المصدر.
الله يرضى عليك. لأنه في البخاري ابن عباس في البخاري يقول أن سيدنا العباس جاء سيدنا علي وقال له تعالى نروح عند رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأله في من هذا الأمر يوم وفاته في مرض وفاته. قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأنه إن منعنيها إن منعناها لا تعطينا لها العرب أبدا. ده في يوم وفاته النبي صلى الله عليه وسلم، مرض وفاته يوم وفاته اللي قبل. فهذا ابن عباس يروي هذا وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في الصحيح. فلو كان سيدنا علي عارف أن الأمر موصى إليه ليلة الوعد وسيدنا العباس عارف الحديث هذا ما يقوم أصله، هذا في الصحيحين. فعشان كده قلت لك أنت لما تروي إذا رويت من أهل السنة زي ما نقول في الأخ خالد فروي من صحاحهم، وإذا رويت من عند الشيعة قول لي أنا عند الشيعة بس عشان الناس يعرف.
لا لا هذا من هذا
أرجوك يعني أنت بكرة لما تجيب الحديث
هذا حديث في عند الشيعة
اسمعني بس.
ولذلك هو جو عام هو جو عام هناك في نقاشات
خلينا نكلم عليه ليش عندك أنا كنت أسأل عندك عشان نأخذ المصادر نتأكد فيها
مصدر هذا.
طيب نأخذ الأخ الكريم اللي معانا هو الأخ أبو محمد الحسني في السعودية، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
مساكم الله بالخير معشر بني هاشم.
أهلا وسهلا.
أول شيء أنا أبغى أرفع عليكم قضية عند حقوق الإنسان.
وش هي؟
قل لي ليش؟
ليش؟
لأن الجماعة حطوا الأئمة منكم أنتم يا بني الحسين. واحنا عندنا احتجاج يا بني الحسن.
صح 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 والله دي عندي حق.
ايوه والله ما يصير يا اخي هذا ظلم والله. والله انا ابغاك تقدم باسمي يا 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 سيد محمد الحسيني يا حسن الحسيني الله يرضى عليك انت من عندنا ابو خليل. بالله ارفع من لندن على حقوق من السيد كلهم والله يا اخي.
قال لك لا قال لك كلمه امنستي المنظمات الدوليه.
ايوه والله يا اخي ايش الكلام هذا اللي ما يدخل العقل بس يعني احنا خارجين برا من الامامه كلها ما يصير يا اخي
يكفيكم الامام الحسن عليه السلام.
ايوه عندنا واحد بس واحد الحسن وبعدين الحسين وعلي زين العابدين وابنائه واخر شيء مو ما يا اخوان
صلوا على رسول الله صلى الله.
طيب على كل حال ثم ذرية الحسن بنشوف وممكن أيوة. طبعا عندك أمير المؤمنين الملك محمد السادس أنا أظن من ذرية سيدنا الحسن.
أي من الحسن نعم أيه. من الأدارة
فعندك مريدي مملكة و... نعم. ويبقى الحق على اللي هم مش من لا من الحسن ولا من الحسين يقول لك احنا واحنا مش معاكم ما عندناش الحقوق.
بس انا حبيتك يعني تنبسط وتضحك
الله يفرح قلبك ويسعدك
الله يرضى عليك وبعدين يا اخ ربيعي الله يرضى عليك والله العظيم الدكتور سعد الربيعي والله كلامك تشويش وبدو يعني
لا 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 خلينا عدو نقاش بالعكس هو يحاول يلطف عباره يجيب وجهه نظر يعني شائعه عند الناس كثيرين على كل حال شكرا يا ابو محمد. كان سؤال من الـ من الـ من الفاكسات من دكتور علي الربيع اللي تسمعني راح نخصص وقت افضل لرسالتك ان شاء الله اقراها في بدايه حلقه جايه غالبا ان شاء الله. هذه رساله من احد الاخوان يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. وددت ان اشارككم في النقاش بارسال هذه الايه الكريمه التي اعتقد انها كفيله بان تنهي موضوع اثبات الامامه، هل هي مكانه دينيه اثبتها القران ام لا؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. النساء آية 69-70. نجد أن الله تعالى يبشر من يطيعه ويطيع رسوله فإنه يكون في مكانة عالية بالقرب من أعلى المناصب، ورتبها الله حسب مكانتهم، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، أو الأنبياء الصديقين الشهداء الصالحين كما في الآية، وأنهم خير الرفقاء في الجنة وحسن أولئك رفيقا. والآية التي بعدها تؤيد بأن هذا الفضل والمكان العالية يؤتيها الله عز وجل من يشاء. فلو كانت هناك مكانة إمامة في الإسلام كما يدعون يقول هو، وأنها بمكانة عالية، لكانت ذكرت وجوبا في هذا المقام، لأنها بشارة من الله لمن يطيعه ويطيع رسوله. وبهذا أكتفي، وأتمنى أن أسمع رأي الجميع في هذا، وجزاكم الله خيرا. وليد مصري من مكة المكرمة، في الأخوان على التليفون في رسالة ثانية.
إما هم يطيعون الله ورسوله، هم أيضا مكانتهم مع الشهداء والصديقين،
يعني إذا الشهيد على الإمام، القصد أنه هنا
أنه هذا أي رتب أخروية عم نتكلم
فهم عنها. يعني قصدي لماذا هو سؤال صراحة أنا انتبهت له، لأنه فعلا امبارح أنا قريته بالليل بعد ما مشينا، فعلا دوخني دوخني عبارات تونسية دارجة. لكن
الإمام مطيع لله ولرسوله،
فهم لا شك في ذلك، لكن الناس كثير يقول
تشملهم
البارح لما شتمنا أحد الإخوان قال ربنا يحشركم مع كذا كذا، فواحد قال ربنا يحشركم مع الإمام علي. القصد أنه يوم القيامة المراتب هذه في القرآن ليس في مرتبة الإمام، في الجنة الكاتيجوريز الأنبياء
هو يحشر مع الشهداء والصديقين،
مظبوط. يعني القصد هو يقول يعني كان مفروض يكون
ليست هناك درجة في الآخرة، هي درجة
لا يعني لا يعني تسمية لا 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 مثلا احنا نقول الدنيا فيها الأنبياء والأوصياء، إخوان الشيعة يقولوا الأنبياء والأوصياء، وممكن يكون الإمام أعلى من النبي في بعضهم يقول. فهو فكرة أنه لو كانت بهذه الأهمية لكان الناس سعد الرفيعي إذا اتقى الله واشتغل، ومحمد الهاشمي وحسن الحسين والشيخ علي الأمين ربنا يكرمهم فيكونوا مع الأنبياء والأئمة والصديقين والشهداء والصالحين. هو يقول لاحظوا أنه يوم القيامة في هذه التصنيفات
هم ليست لهم طاعة مستقلة عن طاعة الله ورسوله.
فاهم هو أنت لو هو القصد أنه واحد فطاع الله ورسوله
قيم يخالف هي ليس
أحب الإمام، القصد أنه يوم القيامة هو يقول لو كانت لو كانوا الأئمة هؤلاء
هو الإمام يرشده إلى الطاعة
وارشده واتبع الإمام هداه إلى الحق وهداه إلى عمل الصالح. فهو يقول يوم القيامة ربنا تحدث عن الأنبياء وتحدث عن الصديقين وعن الشهداء وعن الصالحين اللي إن شاء الله منهم نحن بإذن الله إن شاء الله يا رب.
إبراهيم كان إماما لم يذكر له
فهم لا إبراهيم نبي، القصد أنه ربنا لم يجعل هو فكرة
هذه كلها رتب تندك في بعضها يعني.
فهم الإمام حيندك نفسه، الإمام حيكون يمع يحجم مع الأنبياء مظبوط مع الصالحين. فهو رأيه أن هذه لو كانت الإمامة على أن الأنبياء والأوصياء كان يذكر قبل قبل الشهداء مثلا قبل الصالحين. هو دليل في احد الاخوان من اليمن اسمه مهندس طارق
لا تخلو من ضعف هذه
اوكي وجهه نظره. انا فعلا قلت انا شخصيا قلت والله لو كانوا بالدرجه يكون برضو يعني يتسموا مع الاسماء مع الصالحين قبل الصالحين بشوي الانبياء بس قبل الصديقين حتى الانبياء ولا اما والصديقين والصالحين. يقول اشكرك على اختيارك للضيوف، انا يمني من حضر موت سني، اقول لك بكل صراحة أنه والله لا أحتمل أبدا وإنه ليتقطع قلبي عندما أسمع من يخاطب سماحة السيد الأمين بأسلوب خصام أو يعتبره خائنا أو مجاملا. إنه من الشيعة الشرفاء الذين صدعوا بالحق وما ويحكمه إيش الدليل الديني والعقلي، وإني أخاف عليه من الفتنة وأخاف أن يصيبه مكروه من متطرفين كما حصل لقبله من الشرفاء. فأرجوك يا هاشمي ألا تسمح لأي اتصال يجرح السيد الأمين، أرجوك أرجوك أرجوك.
جزاك الله خير.
هذا الأخ طارق مهندس طارق باش منصارق من حضر الموت. في الأخ عصام با عزيز من السعودية، يا شيخ محمد الهاشمي جمعني الله معك في الجنة، أتمنى توصل للشيخ علي الأمين هذا الكلام، أنا وهابي من السعودية وأقول لك إني أحبك في الله. أول مرة أشوف شيخ شيعي يقول أول مرة أشوف شيخ شيعي يدخل في صدري ويثلجه بقوة حجته وفلسفته الإيمانية العميقة، عسى الله يحفظه من كيد الأعداء. هذا الأخ الكريم سعد الداود، هذا شغال في شركة متاع تكنولوجيا وتقنية اي تي في اظن في الرياض، بلاش انا اعلان من شركتكم يا سيد. يقول: سعيد، لا تتصور فرحتي عندما شاهدت وسمعت هذا الشيخ الوقور، هذا الشيخ الجليل، وهو يتحدث بهذه اللغة الراقية في التعامل الذي افتقدناه في كثير من العلماء المدعين محبة أهل البيت. فأنا الفقير إلى الله، شيعي الهوى، سني الاتباع، وهذا ديدن أهل السنة جميعهم، فحب أهل البيت في قلوب أهل السنة جميعا. فمرة أخرى أحيي هذا الشيخ الجليل أمين، جعله الله أمينا في جميع أعماله وإيانا إلى يوم القيامة، وقد قلت فيه بيتا: لقد أثلج الصدر هذا الأمين بحسن الكلام وبعد النظر، كلام تشوقت له من سنين، عسى ينجل الحقد بين البشر.
جزاه
الله خير. طيب، هذه بعض الرسائل، نعود للتليفونات. أنا ححاول مشاهدي الكرام، أنا أرحب برسائلكم، أقرأ فيها وبصرف فيها وقت وجهد، فتفضلوا أرسلوا الرسائل، وبإذن الله تعالى إن شاء الله أوازن بين الرسائل وبين التليفونات، ولن يعني أهمل رسائلكم إن شاء الله. ناخذ معنا الأخ الكريم فياض في الجزائر العاصمة. تفضل يا أخي فياض، هكذا الاسم؟
عارف، السلام عليكم.
أهلا الياس، الياس مرحبا أخويا.
أشرك أخي الياسيبي.
الله يسلمك بخير، وأشرك نتايا.
بداية السلام عليكم وصحبكم.
الله يسلمك أخي، مرحبا بي.
وأحبارك جميع هذا ضيوف الكرام وحضرين معك.
تعرف يا فياض، إحنا الأسطورة هنا المغرب.
اسمع
اسمع يا فياض، الياس الياس. المغرب، المغرب عندنا في لندن. اسمعني اسمعني، المغرب، المغرب عندنا في لندن يأذن قبل البرنامج بنصف ساعة، فيدوبك ناخذ لنا سندوتش ونجي على البرنامج.
انا متدهن اخي هاتني، والله احبك بالله حب الله مرة.
ربي يسلمك ويبارك فيك ويعزك،
خاصة الضيوف يا رماك. واحنا انا جزائري وبعت في التاريخ، وحب التاريخ خاصة التاريخ الاسلامي.
ايه
بيودي نود السؤال، انا كنت نقرا التاريخ لان كنت انسان يقرا التاريخ يقرا العقيده ويستخدم باشياء.
ايوه،
لان من المعروف عليه علي الصلاه والسلام انه لم يوفي.
ايوه،
فكيف بابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يوفي؟ اريد ان هذا الاستفتاء الذي له استفتاء، وهذا ببند هذا الذي ادى بمعاويه رضي الله عنه، ادى به الى ان يوفي الى ابنه يزيد، لأنه أخذ العبرة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
أبو بكر أوصى لولده عبد الرحمن.
أبي بكر الصديق لم يوصي، فأوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أوكي أوكي أوكي، ظنيت أوصى لولده على هذا، على وزن معاوية، فقلت ظنيت أوصى لولده. أوكي،
هذا ما أدى في معاوية رضي الله عنه إلى أن يوصي إلى يزيد.
طيب،
أنه أخذ هذا الشيء من وصية أبي بكر لعمر.
طيب، على كل حال يا ابو عبد الرحمن،
انا وانا عندما انظر الى التاريخ اجد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قد تعرض الى ظلم، وانا ادعو الى تصحيح الاسلام السني.
طيب، علي تعرض الى الظلم وتدعو الى تصحيح الاسلام السني، سجل عندك يا شيخ الحسن الحسيني حتى نتناقش فيها في الايام الجايه ان شاء الله تعالى. انا جايين في التاريخ وجايين على الخلافة وجايين على السقيفة إن شاء الله، نتكلم بتمهل وبتأنن وبالأدلة بإذن الله. شكرا أخي الياس على اتصالك، بارك الله فيك. ونأخذ معنا الأخ العزيز اللي بعده. مين معنا أخي؟ محمد في العراق، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تحياتي إلى الدكتور هاشمي وإلى ضيوفك الكرام. يعني حقيقة قناتكم المباركة هذا العام منورة يعني بصورة استثنائية، وكلها بنور العلم والحرية والإيمان. يعني هاي وجوه كلها نور وبركة، وكلنا إن شاء الله نجتمع في جنان عدن مع أنبياء الله وأوليائه
إن شاء الله.
يعني من الأمور الجميلة يعني إن كل المتحاورين هم علماء ومفكرين وأيضا هاشميين، يعني سمعت سيد علمين وسيد حسن الحسيني والدكتور الهاشمي، يعني أعتقد الدكتور رفاعي أيضا من الهاشميين، يعني حفظكم الله جميعا. يعني أن أول ما يدرس عندنا يعني في الحوزة العلمية في النجف من ناحية العقائد هو شيء اسمه وجوب النظر والمعرفة، بمعنى أنه لا تقليد في العقائد، فالإنسان المسلم يأخذ عقيدته من القرآن والسنة الجامعة، ومن هذا المبدأ يعني إحنا نعرف كمرونة يعني. ولكن هذا حقيقة يعني من ناحية نظرية، يعني ما هو مكتوب على الورق، هنالك من في الواقع يعني أمثلة على الساعة الشيعية على التفكير الحر، يعني أمثال سماحة الإمام سيد علي الأمين يعني حفظه الله. ولكن أيضا من ناحية أخرى هنالك حصريون يحاولون أن يلزمون المسلمين بأفكار هي أصلا تتناقض مع خصوصيتهم ومنهجيتهم. يعني فقد تكلم البعض مثلا بالسوء، احنا نشوف اللي يتكلموا عن سيد علي الأمين حفظه الله لا يريدونه أن يكون حرا، يريدونه أن يكون تابع لبعض النظريات الظنية التي جعلوا منها يقينا بحيث من خالفها يكفر. يعني حقيقة أنا سمعت أنه بعض الذين اتصلوا يسمون أنفسهم الشيوخ، يعني فإذا كانوا كذلك فمن المفروض أنهم إما درسوا أو درسوا القضية الثالثة اللي هي وجوب النظر المعرفة، وهي طبعا قضية يعني هم ما طرحوه مخالف لهذه القضية، فهم يطلقون من حصر وجهات النظر في وجهة نظر واحدة لا غير، يعني مع عدم الأخذ بنظر الاعتبار التعدد في وجهات النظر. من هنا نعرف أن هنالك ازدواجية في طرح يعني هذه الفئة أو هذه، يعني بحيث يقول لك أنه لابد أن تنظر وتعرف يعني في العقيدة، ولكن بشرطا واحد أن تصل إلى النتيجة التي وصل إليها فلان وفلان 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 إلى آخره فقط لا غير، وإلا فأنت منحرف وإلا خلفتهم يعني ستخرج عن الإيمان. يعني هذا كلام غير منطقي وغير معقول. يعني القرآن ليس حكرا على أحد، يعني القرآن يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، أو في كلام آخر فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أم على قلوب أقفالها. يعني وفي الحقيقة عندما يقول إنه سيد علي الأمين ما يمثلنا، البعض يقولون لا السيد علي الأمين يمثل شريحة كبيرة من الشيعة، يعني عندما أنا بالنسبة لي مثلا لا يمثلني سيد كمال الحيدري حفظه الله، أنا الذي يمثلني هو يمثل الكثير من الشيعة السيد علي الأمين. يعني السيد علي الأمين هذا هو مرجعنا وقائدنا، أما أنه يقول التسميات اللي تطرح هذه الملايين تطرح على السيد علي الأمين، أنا ما أعرف يعني شلون هو يطرح التسميات. يعني إحنا عندنا بالحوزة أنه اللي يدرس البحث الخارج عند العلماء والمراجع واللي تم هذا أصبح مجتهد، يعني أدنى إحنا يعني أقصى تسمية وأعلى تسمية هي آية الله العظمى، هذا اللي يجتهد به يعني المذهب الشيعي. السيد علي الأمين تخطى آية الله العظمى يعني وفتح على كل آفاق الإسلام. السيد علي الأمين يقال له آية الله العظمى وأعلى من ذلك.
طيب يا أخي محمد جزاك الله خيرا،
إن شاء الله المستقبل أنا أقول لك فقط دكتور هاشمي، يعني المستقبل للمصلحين إن شاء الله. هذا السيد علي الأمين هو قدوة للكثيرين من المفكرين والمصلحين، يعني كل مصلحي يجابهه تحديات. يعني أنت مثلا دكتور هاشمي من المصلحين وأيضا تواجهه في تحديات، السيد علي الأمين مصلح وتواجهه تحديات، ولكن إذا إنسان نصر الله الله ينصره، إن تنصر الله ينصركم، ألا تنصروه فقد نصره الله. يعني احنا عندنا كثير من الأمثلة، مثلا الإمام الأكبر الإمام يعني الشيخ عبد الكريم الزنجاني، مثلا السيد محسن الأمين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، السيد محمد الحسين فضل الله، هذول كلهم مصلحين وواجهتهم تحديات، ولكن إن شاء الله المستقبل هو للمصلحين. وتحياتي لك دكتور هاشمي ولضيوفك الكرام.
الله يحفظك محمد، الله يسلمك. أخي أنا كنا يعني كان المفروض ناخذ مداخلة، أنا حبيت أكلمك على موضوع المرجع المبجل الشيخ الإمام حسين المؤيد، لأنه كان المفروض عنده مداخلة في حلقة اليوم، فأرجو إذا كان الخط موجود عشان ناخذ في آخر الخمس دقائق المتبقية من البرنامج عشان ناخذ تعليقه على ما جرى من المناقشات. راح أخذ المكالمة هذه اللي عندي ونختم مع السيد حسين المؤيد إذا موجود على التليفون. تفضل أخي معنا. الأخ محمود، الأخ علي، تفضل أخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وأهلا يا أخ علي أصغر، حضرتك علي أصغر الإيراني مش كده؟
بالضبط أنا دكتور حاشمي.
أهلا وسهلا أخ علي.
عملتم بخير، تحية طيبة عليك وعلى ضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا.
أختص بالذكر العلامة الفاضل دكتور الشيخ علامة أمين علي أمين حفظه الله، وأنا من متابعي موقعه الشيعة الحر منذ سنين، وبجانب النظريات التصحيحية الإصلاحية، وأشكره وقوفه مع الشعب الإيراني بالنيابة الشعب الإيراني، أشكره شكرا جزيلا وقوفه، ولكم معيدين ومحبين كثر بين في إيران شيخنا الفاضل. قبل كل شيء لو تسمحوا لي أنا أصحح الخطأ الذي أو النقاش الذي حدث بينك أستاذ حاشمي وبين الدكتور سعد.
أي نعم.
بالنسبة لنص كشف الأسرار للإمام الخميني، وأنا أعتقد بأن الدكتور سعد على حق في ترجمته.
هاي باهي الحمد لله خلاص.
لأن في تقرير قبل كم قبل سنتين وقع في نفس الخطأ الدكتور أستاذي الفاضل الدكتور جلال، وأنا جئت إلى المستقلة وسلمت إلى حضرته نفس الفارسي ونفس العربي لكشف الأسرار الخميني. فالدكتور سعد على خطأ بأن الخميني قال في كتابه كشف الأسرار: والواضح أن الإمامة لو تمت كما أراد الله وكما بلغه النبي وسعى إليه لم تكن لتقع جميع هذه الاختلافات إلى آخر النص. ولكن مشكلة الإمام الخميني ليس فقط في هذا النص، بل الإمام الخميني كتب هذا الكتاب ردا على الشهيد أحمد الكسري رحمة الله عليه وعلى اللامة الشهيد الإصلاحي آية الله شريعة تنغلجي حينما كتب أبدا تعبيرات الإصلاحية. وكتاب كشف الأسرار والأسف الشديد مليء بالغلو الفاحش في المعتقد وفي الفساد العقيدة، ولكن الحق كما يقال الحق يجب أن يتبع.
بارك الله فيك.
ونقطة أخرى بالنسبة أنا أتفق معك كمان أستاذ هاشمي بأن والأسف الشديد أخونا الدكتور سعد ضحية الكتيبات والكتب. وأنا أقول هذا الكتاب الذي بيدك أستاذي الفاضل، أنا لا أدري ما اسم هذا الكتاب، ولكن بخبرتي في هذا المجال أنا يعني أتحدى أستاذي الفاضل الدكتور سعد لو نحكم أي بند من بلود هذا الكتاب، لا أدري اسم الكتاب، لتجدوا بأن هذا الكتاب مليء بالأخطاء والأسف الشديد، لأن إخواننا والأسف الشديد يكتبون وينصبون إلى ابن كثير وإلى القرطبي وإلى ابن تيمية كلاما لم يقولوا بل قاله خلافه، والكتب والأسف الشديد في هذا المجال كثير. وأستاذي الفاضل الدكتور سعد بإمكانه أن يحكم أن يرجع إلى هذا الكتاب، وليس كأنه باحث أو يعتمد عليكم أنه باحث ومحقق. ونقطة أخرى، القضية التي حديث الذي دار حول في ليلتنا هذه حول آية التبليغ، أستاذي الفاضل لو كان هذه الآية كما تقول نزل في إمامة إمام علي، فلماذا بأن إمام علي نفسه لم يستدل بهذه الآية في طول جميع نهج البلاغ؟ لو نحن نقرأه من بدايته إلى نهايته لم نجد نصا واضحا ولا جليا ولا خفيا بأن إمام علي أشار إلى آية البلاغ من بعيد ولا من قريب. ونقطة أخرى، نحن لو نرجع إلى وصية الإمام علي آخر وصيته في ينقله صاحب كتاب المروج الذهب المسعودي في المجلد الثاني، يذكر نصا جليا من إمام علي حينما سألوه يقول لماذا لا تستخلف، وهو قال أنا أتركهم كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. سأله الرجل إذا أنت تلقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ أقولهم أنا تركتهم كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعتقده بأن النص بالإمامة أو الإمامة المنصوص من عند الله ليس له أي منزلة من الإعراب. وأنا
كما طيب أخي علي
أدعو أستاذي دكتور سعد بقراءة الصفر الجميل لآية الله أبو الفضل ابن الرضا البرقي رحمة الله عليه، والكتاب أصله للشهيد حجر علي قلمداران بمعنى باسم الكتاب تحقيق في نصوص الإمامة بتعليق وتنقيح آية الله أبو الفضل ابن الرضا البرقي. وإذا هو يتقن اللغة الفارسية أنا بإمكاني أن أهدي هذا الكتاب إلى أستاذي الفاضل كي يعني يجد بنفسي بأن علماء فاضل من أهل القوم ردوا نظرية النص.
طيب شكرا، نقدك النص على إمامة سيدنا علي.
على إمامة سيدنا علي بالضبط. نعم.
طيب جزاك الله خير على توضيحك فيما تخص الكتاب بتاع الإمام الخميني. خلاص أنا ما دام أنت ثنيت على كلام الدكتور سعد أنا موافق، ما أنتوا اثنين دلوقتي، وناخذ أن الشيخ علي الأمين نقول بضعف فارسيته. طيب ناخذ إلا إذا كان محمود الأحوازي قال لي شيء ثاني. سماحة العلامة الإمام الشيخ حسين المؤيد، مداخلته هي مداخلة ختامية في حلقة اليوم وهو معي على الخط. نحن في الاستماع، سماحتك مرحبا بك، سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد حاجة تعليق، إذا شفت المناقشات في الذي نتحدث فيها عن في مخصوص آية البلاغ وآية اليوم أكملت.
نعم، هناك يعني نقاط متعددة تحتاج في نظري إلى تغطية وإلى حسم، وأعتقد أن هذه النقاط إذا ظلت عالقة فكلما طويتم مسافة في هذا البرنامج ستضطرون إلى الرجوع إلى المربع الأول، ولهذا لابد من حسم هذه النقاط ولكنني أحتاج إلى شيء من الوقت، فلا أدري هل أن مداخلة اليوم تكفي لذلك أو أنني سأحتاج إلى مداخلة في الأيام القادمة.
طيب يا سمحت الشيخ، سمحت الشيخ. نعم. الله ينعم عليك ويحفظك ويبارك فيك. ما رأيك إذا أنا أريد أعطيك وقت، لأن الفرصة وفرصة نادرة الحقيقة أن واحد مجموعة من أهل العلم يتحدثون مع بعض البعض. ما رأيك أنه أعطيك وقت كافي تطرحها كلها مع بعض، ويكون هذا في بداية حلقة الغد، بحيث أن نكون كلنا الجماعة هاتف هنا فراش كذا، يقول فراش بالعربي في بداية الحصة، والناس كلهم يعني متيقظون للحديث ومنتبهون، ونكون يعني في بداية الحصة، وحتى إذا في نقاش يكون عندنا وقت لمناقشتك في آرائك هذه أو مراجعتك فيها، يعني يكون في فرصة للأخذ والرد معك في الكلام وأنت معنا على الهاتف.
سعد لذلك.
إذن جزاك الله خير على بركة الله. بكرة إن شاء الله إحنا نبدأ يعني تقريبا حوالي 8 جرينتش، يعني اللي هي 11 في المملكة العربية السعودية، وظنها هي نفس الشيء في عمان، التوقيت تقريبا نفس التوقيت. فإن شاء الله بكرة بإذن الله نبدأ معك، ويكون فرصة للأخذ والرد والتفاعل مع هذه الآراء الطيبة. فجزاك الله خير على حسن التفاهم. مشاهدينا الكرام، إذا عرفتم إذن الجدول كان المفروض نناقش اليوم الآية من سورة الأحزاب، ما ناقشناها، إذن هي موجودة في الترتيب، واتفقنا على أننا نتكلم مع الشيخ الإمام حسين مؤيد حفظه الله، والدكتور علي الربيعي، ما أريده أن يغضب سيدنا، هذه رسالة الشيخ الدكتور علي الربيعي، أنا عندي منها نسخة، وهذه نسخة لك كمان عشان تطلع، عشان إذا قريتها عليك تو تكرمت تكون عارف جوابها. أنا كدكتور علي شايف على الهواء الأمر حتى ما تزعل مني. فإذا نلتقي على خير إن شاء الله بكرة. حتى ذلك الحين الثناء الوافر لضيوف البرنامج، العلامة السيد علي الأمين، وسيد الدكتور سعد الرفيعي، والسيد حسن الحسيني، والثناء الوافر لكم أنتم على اهتمامكم، وبارك الله فيكم جميعا. في الفريق الفني معنا الليلة اللي سر معنا يوسف وعفيف صلاح وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.